السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان مع حلقة جديدة من برنامج في ميزان القرآن والسنة مع قناتكم الإسلامية قناة الحافظ. والحقيقة معنا ضيوف كرام الليلة إن شاء الله. وبرضو بننبه حضراتكم بقضية اليوم، الدستور إلى أين؟ بننتظر رسائل حضراتكم واتصالاتكم على 94172. أما سؤال اليوم، هل سيتم عزل الفريق أحمد شفيق، نعم أم لا؟ بننتظر رسائل حضراتكم على 94172. ضيوفنا الكرام، بنبدأ بنتعرف على الدكتور جمال عبد الستار، أستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر والمنسق العام لنقابة الدعاء بجمهورية مصر العربية. مرحبا بك.
أهلا بك أخي الحبيب.
معنا أيضا الدكتور مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل وعضو مجلس الشعب، مرحبا بك. معنا الدكتور حمدي والي، أستاذ الأدب الإسلامي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مرحبا بك. معنا الدكتور محمد جودة، عضو مكتب اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والمتحدث الإعلامي حزب الحرية والعدالة، مرحبا بكم. مشاهدين الكرام، يعني إن شاء الله فاصل وحنخرج إلى مع حضراتكم ثم نعود إلى فقرة الأخلاق.
فوق الميزان أخلاقنا يا إنسان، نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان. أخلاقنا
عدنا بحمد الله وفضله مشاهدينا الكرام. أيضا بنذكر حضراتكم بقضية اليوم، الدستور إلى أين؟ بننتظر رسائل حضراتكم على رقم 94172. وسؤال اليوم، هل سيتم عزل أحمد شفيق، نعم أم لا؟ أستاذنا الفضل دكتور جمال، عايزين نصيحة أخلاقية للمشاهدين الكرام في مصر، وخصوصا البلد الآن يعني في حالة غليان. يعني
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أولا أستطيع أن أقول الأخلاق هي ترمومتر الإيمان.
جميل.
ولذلك إذا كان عند الإنسان أخلاق 70%، فهذا دل على إيمان 70%، وهو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقاس به الإيمان. ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن وجود الأخلاق دلالة على وجود الإيمان. وفي الحديث الصحيح، الحياء والإيمان قرناء، جميعا إذا رفع أحدهما رفع الآخر. ولذلك دلالات الصلاة والصيام والزكاة والحج إنما تظهر صحة هذه العبادة وصحة القبول بها حينما يظهر ذلك في سلوك الناس وفي أخلاقياتهم وفي معاملاتهم. ولذلك نقول نحن الآن كمجتمع مسلم عندنا مظاهر إسلامية ضخمة جدا، ولكننا نحتاج إلى سلوكيات إسلامية دالة على هذه الأخلاق. فنحن ملايين في العبادات وفي الحج وفي الصيام وفي غيرها وفي المساجد، ولكننا نحتاج إلى تلك الأخلاق في شوارعنا وفي معاملتنا. ونحن أحوج ما نكون الآن أن نقدم الإسلام نموذجا تطبيقيا في وحدتنا، في تعاوننا، في تسامحنا، في تعارفنا، في كظم الغيظ، في إعلاء المصلحة العليا للأمة، في
مراعاة. برضو يعني بصفة حضرتك يعني منسق نقابة الدعاء، الأخلاق لا يقصد بها المسلمين مع المسلمين بس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن، يعني جميع الناس سواء مسلمين أو غير مسلمين.
الأخلاق لا تتجزأ مع المسلمين ومع غير المسلمين، حتى مع الجمادات ومع الحيوانات. جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك. ولعل من أشهر الأحاديث وهذا يؤكد على معنى لابد أن أصيغه في كلمات صلاح الأخلاق ربما يعني يغفر الله تعالى به ما بين الإنسان وبين ربه. أما فساد يعني إذا صلح الإنسان في علاقته بالله في عبادته بالله هذا لا يغفر سوء الأخلاق مع الناس، وسوء الأخلاق مع الناس قد يغفر الله تعالى ما بين العبد وبين ربه. ولنا في ذلك الحديث المشهور أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، وفي الحديث أن يعني إن فلانة تقصر من الصلاة والصيام والقيام ولكنها تؤذي جيرانها، نجحت في مادة العبادات بقوة وبامتياز ولكنها فسدت في جانب السلوكيات، ودي إشكالية ضخمة. وقالوا تؤذي جيرانها، جيرانها مسلمين جيرانها غير مسلمين، أي نوع من الجيران هذا. ولكننا على في الصورة الأخيرة أن امرأة دخلت الجنة، غير امرأة دخلت، امرأة دخلت الجنة في كلب سقطه، غير حديث رجل. وامرأة بغية يعني امرأة عاصية في علاقتها بالله سبحانه في مشكلة، فلما أحسنت إلى الحيوان استحقت الجنة. ولذلك نستطيع بسهولة أن نقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك إذا كنا ننتسب للإسلام دينا وعبادة فإنما يصدق ذلك أو يكذب ذلك السلوكيات والأخلاق والمعاملات في زرعنا وفي تعاملنا وفي تجارتنا وفي مصانعنا. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وقال علماء الحديث أي كان قرآنا يمشي على الأرض. نحن عندنا أعضاء ضخمة تحمل الإسلام وتحمل شعار الإسلام وتحمل مسميات الإسلام وتحمل أشكال الإسلام، ولكننا أعداد قليلة في عرضنا الإسلام التطبيقي النموذجي الذي يظهر عند الاختلاف والذي يظهر عند الموازنات والذي يظهر في المعاملات والذي يظهر عند الإشكالات والذي يظهر في أوقات الأزمات. ولذلك نحن أحوج ما نكون الآن إلى أن نعلي قيمة الأخلاق لنستطيع أن ننهض بأمتنا وبلدنا.
شكرا دكتور جمال. يعني نقدر نقول برضو بتعبير جديد أن الأخلاق هي المضاد الحيوي ضد السفهات وسوء القبائح اللي بتظهر في المجتمع، هي مضاد حيوي بتدي مناعة ضد العيوب والذنوب. دكتور مجدي مرحبا بك، نصيحتك الأخلاقية للمشاهدين ولكل الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا أود أن أتحدث عن قضية الانتماء. الانتماء للوطن والانتماء للعروبة والإسلام. وهذه الدوائر الثلاث هي دوائر متكاملة وغير متعارضة ويكمل بعضها بعضا. يعني حديث رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة مخاطبا مكة وقال الله إني
إنك الأحب البلاد إلى الله وإلى قلبي
إلى قلبي. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. فالانتماء للوطن قيمة عظيمة، وهي تترجم انتمائنا للإسلام مرورا بانتمائنا العربي، لأن الله سبحانه وتعالى أعز العرب بالإسلام وأعز الإسلام بالعرب. هذه الدوائر الثلاثة متكاملة يرتبط بقضية الانتماء في هذه الأيام التي نعيش بها قيمة الشهادة أيضا، الشهادة لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الشهادة أمانة، هذه الشهادة أمانة. أدعو شعب مصر العظيم أقباط مصر من المسلمين والنصارى أن يذهبوا إلى صناديق الانتخاب ليؤدوا هذه الشهادة، إما أن مصر تتقدم إلى الأمام وإما أن مصر تعود القهقري إلى ما قبل 11 فبراير 2011 إذا انتخبوا هذا المحسوب على النظام السابق.
شكرا. يعني أنت حضرتك بتقول أن من جمال حب المسلم أو المصري لبلده أن يختار الأصلح.
الأصلح، وإلا يكون قد فرط في وطنه،
بيبقى خانة في وطنه، لأنه هو كده بيشجع الفساد وبيروي شجرة الفساد أن تنبت من جديد.
القضية الآن ليست قضية عقيدة بقدر ما هي قضية وطن. من في خندق الأمة مع الشعب ومن في خندق الأعداء، من هنا يجب أن يكون الاختيار.
ولذلك أحمد شفيق واخد أعلى الأصوات في إسرائيل والدكتور مرسي واخد سيف. يعني احمد النتيجه شفناها مش عارف واحد كام
هذا مؤشر التقدير دي
يعني
شهاده التقدير
كم صوت يا دكتور
11
صوت مقابل 6 وهذا يضع علامات استفهام كثيره على المصريين الموجودين في الكيان الصهيوني
نعم الصهيوني نعم شكرا دكتور مجدي. دكتور حمدي بصفة حضرتك بقى أستاذ أدب عايزينك كده نصيحة أخلاقية أدبية كده جميلة للمشاهدين الكرام ولنا.
الله يبارك فيكم. الحقيقة يعني لو أردنا أن نقوم أمة ينبغي أن ننظر إلى أخلاقها.
نعم.
فالأخلاق في الأمم هي الثمرة الحقيقية لعقائدها أو انتماءاتها الروحية والإيمانية. ونلاحظ أن جميع العبادات فرضت لكي تثمر أخلاقا.
نعم.
افترض الله تبارك وتعالى العبادات وكلف بها عباده لكي تظهر في حياتهم أخلاقا وسلوكا. فإذا رأينا أمة حسنت أخلاقها كان ذلك إشارة إلى كمال عقيدتها وعمق إيمانها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حدد بأداة الحصر والقصر مهمته التي جاء بها في تأديب الأمة وتهذيب الأمة وحملها على الأخلاق الكريمة، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا أردنا أن يعني نلخص قضية الإسلام كلها سنجد الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة يقوم على هذه الشريعة نظام.
جميل.
وهذا النظام لا يستقيم إلا بمنظومة أخلاقية تحمي هذا النظام وتصونه وتقدمه للناس. واليوم نحن أحوج ما نكون إلى ترجمة عقيدتنا الإسلامية وعبادتنا التي هي تكاليف شرعية أن يرى أثرها في حياتنا في سلوكياتنا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الأمة جميعا.
يعني أنا مش هقطع سيادتك بس نعم. عايز أقف عشان أنت قلت إن الأخلاق ثمرة العبادات.
نعم.
هو دايما القرآن يقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. يبقى الإيمان بيترتب عليه عمل صالح ولا يأتي العمل الصالح إلا إذا كانت فيه أخلاق.
بالضبط.
واحد عنده أخلاق مش هيسرق مش هيرتشي مش هيخون مش هيشجع واحد مجرم فاسد. فضل حضرتك.
يعني لاحظنا أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
نعم.
الإيمان بالله واليوم الآخر يثمر سلوك.
نعم.
كرم الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره.
جميل.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
جميل.
فعرفنا أن علامة صدق الإيمان وعمق الإيمان وصحة الإيمان أن يثمر. فإذا رأينا من يدعي الإيمان ولا نرى أثر ذلك في حياته أدركنا أن هناك خلل.
نعم.
ولهذا أرجو أن أرى الأمة وهي مختبرة الآن بقضية مهمة جدا أن أرى خلقا تتميز به وهي تنزهها عن الرشوة الانتخابية أو تغيير الإرادة أو تزييفها اللي هي شهادة الزور. نعم. أرى أن أعظم خلق الأمة مقدمة عليه وممتحنة به وينبغي أن يظهر فيها جيدا ليكون شهادة على صدق إيمانها وصحة علاقتها بربها أن تتنزه عن قول الزور وعن شهادة الزور.
نعم.
فلا تشهد زورا ولا تقل زورا وإنما تكون حارسة لصدق الإيمان وصحة الإيمان.
جزاكم الله خير الدكتور محمد جودة. يعني بصفة حضرتك بقى لسه هنتكلم معاك مع الاقتصاد وكده نصيحتك الأخلاقية للمشاهدين الكرام ولنا.
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إن كان الثابت والبديهي لدى جميع المسلمين أن هذا الدين جاء لتحقيق السعادة للإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة فإن جوهر هذا الدين الذي يحقق هذه السعادة في الحياتين هو الأخلاق. وزي ما أفاض أساتذتنا أن جوهر هذا الدين والهدف الأساسي الذي بعث من أجله مصطفى صلى الله عليه وسلم هو الأخلاق. والأخلاق قد يظن ظن أن هي فقط في إطار الحياة أو في إطار التعامل بين المسلم والمسلم أو المسلم وغير المسلم، ولكن نجد أن الإسلام قد قامت كل نظمه على جوهر الأخلاق حتى فيما يظن ظن أنها ليست مجال الأخلاق وهو تحديدا مجال المعاملات
أقف معك
أو الاقتصاد.
دخلت. نعم. في موضوع كبير.
نعم.
يعني إذن عايز تقول للمشاهدين ان الاسلام انتشر في كل دول العالم.
نعم.
بالاخلاق.
انا
عارف من حته الاقتصاد, اصل انا عارف ان انت راجل اقتصادي.
نعم انا طبعا. هتكلم عن الاخلاق في الاقتصاد. يعني الاقتصاد, طبيعه البيع والشراء والعمل الاقتصادي وتحقيق الربح هو من مضان بعد عن جانب الاخلاق, ولكن الإسلام نجد أنه قد أقام نظاما اقتصاديا إسلاميا متكاملا يقوم في جوهره الأصيل على الأخلاق. حتى الربا وهو من أكبر الكبائر, الربا حرم لأنه فيه ظلم من الإنسان لأخيه الإنسان, والظلم هو أبشع أنواع الخروج عن الأخلاق, عن
الفساد. يعني هو نوع من
أنواع الفساد. نعم. أو الظلم أو الظلم, وهذا منافي للأخلاق التي جمع عليها جوهر الإسلام. وبالتالي نجد أن النظام الاقتصادي الإسلامي في إطار رؤيته الكلية لإنشاء نظام اقتصادي يحقق السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة, نجد أن أهم حاجة في يعني هذا النظام أنه قد بعد عن المحرمات الاقتصادية. نجد أن كل المحرمات الاقتصادية كانت محرمات أخلاقية, البعد عن الغش والغرر والتدليس والخداع والظلم والاحتكار, كل هذه الأنواع من المحرمات هي جوانب أخلاقية في جوهرها الأصيل.
نعم, من الفساد الأخلاقي.
نعم, من الفساد الأخلاقي. نعم. هي يعني أمور يعني خروج عن الأخلاق. وبالتالي نجد
أن ما بعتقدش, أنا بقصد أن احنا عايزين نوصل للمستوى. نعم. البسيط من المشاهدين.
نعم.
يعني حتى
نعم.
ما يبقى معنا حد من الأفاضل زي حضراتكم وقول له تحرر شوية من اللغة العربية.
نعم.
لأن ساعات بيتكلم لغة عربية فصحى.
نعم.
احنا عايزين نوصل لأهل بتوعنا, أهلنا احنا. حاضر. اللي هم فيهم البركة.
حاضر. وبالتالي بنجد أن هذه المحرمات الاقتصادية اللي احنا اتفقنا انها خروج عن الاخلاق او فساد اخلاقي, بيترتب عليها فساد للعقود.
تمام.
يعني فلو في عقد بين بائع ومشتري وكان في غرر او غش او خداع او تدليس, فالعقد باطل وينتهي ويبطل هذا العقد بكل ما يترتب عليه من ايه, من اثار. وبالتالي ده ممكن يجرنا الان على الواقع المعاش الان في مصر, ونحن الان في اطار حملة انتخابية شرسة, صراع بين الحق والباطل. هنشوف في النهاية هل الشعب المصري سيحسن الاختيار أم لا. هذه الحملة للأسف الشديد بيثار فيها أبشع أنواع الخروج عن الأخلاق, وهو الغش والخداع والتدليس للمواطن عن طريق إشاعات سوداء, إشاعات سوداء وطعن بغير دليل.
يعني زي اللي بغير دليل من توفيق عكاشة وأمثاله,
حتى الفريق شفيق شخصيا, حتى الفريق
شفيق, شفيق نفسه,
حتى الفريق شفيق لما الفريق شفيق وهو المرشح لرئاسة جمهورية مصر العربية مصر الثورة, ويطلع ويقول ان الاخوان المسلمين هيأجروا قناة السويس ويرهنوها لقطر, وهذا الكلام لم يصح اطلاقا, لم يثبت لا في برنامج الدكتور مرسي ولا برنامج حزب الحرية والعدالة, ولم يصدر عن اي شخص مسؤول في الحزب ويصر ويحاول ان يروج للشعب المصري وان الاخوان هيأجروا قناة السويس. يعني هل هذه اخلاق؟ هل هذه اخلاق؟ هل حتى لو فرضنا ان الفريق شفيق نجح, وهذا امر مستبعد ان شاء الله, هيكون كان يعني نجح بمنافسة أخلاقية أم بخروج عن الأخلاق واللي هي أبطلت العقود.
نعم.
في المعاملات الاقتصادية, ومن الممكن أن تبطل عقد اختيار الشعب لهذا الشخص أو ذاك.
نعم.
وبالتالي فلابد المنافسة تكون قائمة على احترام إرادة الشعب والتعامل معه بوعي, وأن تكون المنافسة شريفة وعدم الطعن بأكاذيب ودجل على المواطنين, حتى إذا ما نجح الناجح يكون قد نجح بإطار أخلاقي يرضى عنه الشعب ويرضى عنه الله عز وجل.
شكرا دكتور محمد جودة. أنت يعني ذكرتنا بالفساد الأخلاقي بتاع بعض الناس المرشحين, هو معروف, وكذلك أن الفساد الأخلاقي ممكن يؤدي إلى انهيار الدولة. عموما احنا نذكر حضراتكم, السادة المشاهدين الكرام, قضية اليوم الدستور إلى أين, بننتظر رسائلكم على 94-172. أما سؤال اليوم, هل سيتم عزل أحمد الفريق أحمد شفيق؟ لا, نعم أو لا, برضو بننتظر رسائل حضراتكم على 94-172, وإن شاء الله إحنا نخرج فاصل ونعود لحضراتكم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي, القرآن حياتي يهديني لصراطي, هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات, القرآن حياتي يهديني لصراطي, هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم, في صلاح حياة القوم عند الشتاء.
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياة.
أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
عدنا بحمد الله وفضله إليكم مشاهدينا الكرام، بنذكر حضراتكم بقضية اليوم الدستور إلى أين، بننتظر رسائل حضراتكم على 94172. أما سؤال اليوم، هل سيتم عزل الفريق أحمد شفيق، نعم أم لا؟ أيضا بننتظر رسائلكم على رقم 94172. ضيوفنا الكرام، أنا هقرأ الأخبار بسرعة وبعدين نبقى ناخد تعليق سيادتكم على الأخبار. الخبر الأول، الدكتور بديع لجريدة الأمة بيقول لا تقبلوا الرشاوي الانتخابية، ويقول للأقباط لا تصوتوا لنظام فاسد. الخبر الثاني، جماعة الإخوان ترد على أحمد شفيق لن نفرض النقاب ولا شأن لنا بالختان والأقباط شركاء الكفاح. الخبر الثالث، أبو المجد يقول اعتذار الدستوري عن المشاركة في التأسيسية يؤكد حيادة، اللي هو الدكتور محمد أبو المجد. الخبر اللي بعده، المستشار الصعيدي يكلف لجنة فنية بمعاينة أرض جمعية الطيارين المباعة لنجلي مبارك. الخبر اللي بعده، حركة 6 أبريل تعلن دعمها للدكتور محمد مرسي بجولة الإعادة. الخبر اللي بعده، راضي اللي هو يعني محسن راضي يقول الشائعات ضدي غرضها التأثير على الدكتور محمد مرسي في الانتخابات. خبر اللي بعده، الدكتور محمد مرسي يصرح ردا على تصريحات الفلول، يقول أنها وعود فضفاضة واتهامات باطلة، والقناة ملك للشعب لا تباع ولا ترهن. الخبر اللي بعده، قلب حسني مبارك يتدهور والفريق الطبي عاجز والإغماءات تلاحقه والدفاع يطلب الإفراج وعلاء وجمال معه لرعايته. الخبر اللي بعده، النائب العام يقرر وقف استعمال السلطات الاستثنائية في مراقبة الهواتف وتسجيل الأحاديث الخاصة. طبعا دي كانت بتستخدم كنوع من التجسس يعني. الخبر اللي بعده، من بين المرشحين 4 من ابرز رموز الحزب الوطني المنحل، البرادعي وموسى والعوة وابو الفتوح وزويل ابرز المرشحين للجنة التأسيسية، يعني هو ده مخصوص باللجنة التأسيسية. الخبر اللي بعده، بدء فرز الاصوات في انتخابات اللجنة التأسيسية للدستور. الخبر اللي بعده، دولة الإمارات تفتتح أول مصرف إسلامي في لندن. الخبر اللي بعده، أطالب الشعب بالتصويت لصالح مرشح الثورة، دكتور بديع يوجه رسائل طمأنة للأقباط والقضاء والجيش. نعم، الدكتور أحمد عارف باسم حملة الدكتور محمد مرسي، ومعنا الآن على الآن دلوقتي. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا دكتور أحمد.
يا أهلا وسهلا بيك وبقناة الحافظ الكريمة.
ربنا يحفظكم وينصركم ويعني يرزقكم النصر والتوفيق إن شاء الله.
أمين يا رب. النصر هو للشعب المصري كله
طبعا،
واحنا في لحظه حرجه والوطن الكل الآن كل من يستطيع أن يتحمل مسؤولية بيستشعر أهمية وعظم وثقة للتركة، وبالتالي أصبح التحرك الآن هو تحرك شعبي بامتياز.
نعم
نعم.
نصيحتك إيه لنا في هذه الأوقات بالذات؟ نصيحتك
احنا دلوقتي احنا جايين من قدام من امام اللجنة العليا للانتخابات، وكنا قرابة 6 ساعات مرابطين امامها لاجل الحصول على كشوف الناخبين او قواعد بيانات الناخبين. وانت عارف اخر فاضل دي اصبحت كمان مش مسؤولية فقط اللجنة العليا، وان كنا سوف نحصل على هذا الحق لان لازال مرشحنا الدكتور محمد مرسي مرشح الثورة لازال حتى الان لم يحصل على سيديهات واوراق كشوف قواعد الناخبين
حتى هذه اللحظه،
استفهام كبيره حول مدى الشفافيه والوضوح. لكن الى حين ان يقوم المحامين بالتفاوض امام هذه المماطله العجيبه الدائمه الدؤوبه من اللجنه العليا، لابد ان احنا نظل نثابر حوالين الحصول حول الحصول على هذا الحق. لكن احنا كلنا ثقه ان يقظه الشعب المصري هي يقظة حقيقية بالفعل، ما حدش يزايد عليها ولا حد بيحاول أن يتم تمرير عزيزي كلنا فلود أبدا. الشعب المصري أبدا لن ينتمي يوما ولا لحظة إلى النظام القمعي البوليسي الذي كان يعمل ليل نهار على إفساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية. نعم يوجد بعض أبناء الحزب الوطني اللي هم استصدروا بعض الكرنيهات وهم من عامة الشعب، لكن نحن نتكلم على السلة الفاسدة المفسدة الفاعلة صاحبة القرار التي كانت تنهج نهج سيء ومسيء إلى السمعة الحسنة المصرية. لكن الشعب المصري أكبر من ذلك بكثير، الشعب المصري لا ينتمي إلى هؤلاء بل هو أذكى وأوعى بكثير من ذلك. عشان كده بنقول أن المطالبة بالحصول على الكشوف في منها مطالبة أكبر أن الشعب المصري ينزل بكثافة يصوت بكثافة، وكل واحد فينا أصبح بوق إعلامي إن كان الإعلام في يعني موجه سهامه موجهة ضد حملة الدكتور وضد الدكتور شخصيا طبعا في بعض الأماكن ولا أعمم، لكن أكبر إعلام هو الإعلام الشعبي، إعلام أخي وأختي أمي وأبي والدي ووالدتي جدي وجدتي، كل دول بيتكلموا باسم الدكتور محمد مرسي، كل ضعيف كل ملهوف كل مستغيث، كل من يريد أن يسعى على أرملة أو مسكين، كل من يريد أن يعيد الحق مرة ثانية للمصريين أن يملكوا إرادتهم وتكون هذه الأمة هي بالفعل صاحبة السلطة وصاحبة الأمر والنهي، ده إن شاء الله أصبح بوق إعلامي هيتكلم مش لشخص الدكتور بوق ولكن للمشروع الكبير، مشروع هذا الوطن واستعدته من جديد في يد مصرية شريفة طاهرة إن شاء الله.
طب بس سيادتك الدكتور احمد بالنسبه لبيان قاعده البيانات دي الكشوف السابقه اللي هي في الجوله الاولى مش هي نفس اللي في الجوله الثانيه؟
احنا لم نحصل على كشوف بيانات حتى الان،
لا
ولازالت المماطله
حتى في الجوله الاولى.
نعم احنا قدم المرشحين الوطنيين الشرفاء بطلب هذه الكشوف ولم نحصل عليها، وبالتالي احنا بنعاني من علامات استفهام كبيره جدا بتوضع امام معايير الشفافيه ووضوح، والشعب المصري عايز يرتاح ضميره عايز يرتاح، ولكن بنقول ان الكثافه العدديه سوف تسحق اي محاولات للتلاعب او للتزويد. نحن نثق في قضاة مصر، نطلب من اللجنه العليا وممثل فيها كبار الهيئات القضائيه ان يتعاملوا باعلى درجات المسؤوليه، ولكن الشعب المصري سلطته أكبر من أي سلطة موجود، هو الذي ينشئ ويصنع، هو الرحم الحاوية والحاضنة لكل هذه السلطات، وبالتالي الشعب المصري هو صاحب السلطة، هو من سوف يقول كلمته، هو هيسجل، هو اللي هيراقب، هو اللي هيقول الكلمة بقوة وبصدق. وأعتقد أن أصوات المصريين في الخارج كانت مشرفة، أن عدد اللي نزلوا في الإعادة أكبر وأكثر بكثير من اللي نزلوا في الجولة الأولى، ولذلك املنا وعشمنا في كل المصريين الشرفاء ان هم يحثوا الاهل والجيران والاحباب والاصدقاء والاحباب للتصويت والنزول بكثافه والتصويت لاجل مكتسبات الثوره الجميله اللي صنعها الشعب المصري كله، وان لم يصنعها بايده بشكل مباشر فالكل كان متعاطف معاه وبيؤذرها. وبالتالي انا الاوان ان هذا الشعب يحافظ على هذه المكتسبات لانه لسه المنتج ما وصلش، لسه الثمره ما دقهاش. عايز يذوق المنتج، عايز يوصل له المأكل الطيب والمشرب الهنيء اللي يقيق بالشعب المصري، ثوب نظيف وناصع، دبة وركوبة مواصلات ترحم آدمية هذا الشعب. إذا كل هذه المطالب الآن صيغت في صوت واحد يؤديه، ويقول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ويقول الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، فكل واحد منا موقوف ومسؤول، فلا بد أن يتحمل هذه المسؤولية. حضرتك أخي الناخب أختي الناخبة، ما أنتوش متطوعين بالنزول، أنتم مسؤولون، مسؤولون أمام أجيالنا، أمام الأجيال القادمة، أمام مصر المستقبل، مصر النهضة التي سوف تنهض إن شاء الله وتقوم من قومتها من كبوتها عشان تبقى الأمة كبيرة وقوية ومدوية، لأن إحنا مش أقل من كثير من بلدان العالم. والله عز وجل يرعى ويحفظ ويحوط بعنايته هذا الشعب إن شاء الله.
طيب دكتور أحمد، المحامين فضوا الاعتصام خلاص اللي موجود؟
اللي كان اللي وقفوا أمام اللجنة كان من عامة الشعب المصري، من الإخوان ومن حملة الدكتور أحمد مرسي، من أعضاء حزب الحرية والعدالة، من بعض الحملات الأخرى، دكتور أبو الفتوح وبعض أبناء 6 إبريل. الكل بيطالب هذا المطلب المشروع القانوني الذي لم يحصل عليه حتى الآن دكتور محمد مرسي، وهي كشوف والقواعد وبيانات الناخبين، لأن إحنا بنقول نريد أن تكون هذه العملية حرة بالفعل، نزيهة بالفعل، وبالتالي لم تكتمل أركانها إلا لما تكون قواعد وبيانات الناخبين واضحة وشفافة ومعلنة.
طب سيادتك تفسر بإيه أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن أن عدد الناخبين 51 مليون، وتم طبع التذاكر بتاعة الانتخابات وفيها العلامة المائية عشان ما يحصلش تزوير؟ ازاي بقى يبقى تم عمل التذاكر الانتخابات ومش عايز يدي البيانات بتاعته؟
هي دي النقطة حضرتك كده ما شاء الله وصرت اللي احنا عايزين نقوله. هذا هو السؤال، هذا هو السؤال بالفعل يوجه الى اللجنة العليا، ليه حتى الان لم تطبق خشوف وقواعد وبيانات الناخبين للمرشح؟ وده حق طبيعي، اي مرشح في اي دايرة، ودلوقتي احنا بنتكلم على رئيس جمهورية، بنتكلم على دايرة كبيرة او اسمها دايرة مصر، لابد ان يحصل على قواعد وبيانات الناخبين بحيث ان في دور للشعب في انه يفلتر هذه الكشوف ويبص ويدور ويعرف مين من الاموات مسجل في هذه الكشوف، هل في بعض ضباط الجيش او الشرطة لهم حق منصوص، يعني واقع، حق واقع مش حق قانوني، يعني حق الواقع ان هو موجود اسمه بالفعل في هذه الكشوف ولا لا. اذا دي المراقبة الشعبية، هذا هو حق الشعب في انه يعرف هو القواعد البيانات كيف تمشي كيف تسير، وده امر معهود في كل الدول التي تسعى نحو ان تكون حرة ونزيهة وديمقراطية وشفافة.
شكرا دكتور احمد منسق حملة دكتور مرسي، ونسأل الله عز وجل ان يرزقكم النصر والتمكين ان شاء الله، وينصركم على كل من يؤذيكم او يعاديكم ان شاء الله. هنقول الخبر الاخير وبعدين نرجع لحضرتك دكتور جميل. في مطالب برلمانية بتغيير اللجنة القضائية الانتخابات بعد كشف محاولات تشغيل الورقة الدوارة، ده الخبر الاخير اللي احنا برضو خاص بالكلام اللي قاله الدكتور احمد عارف. دكتور جمال، الخبر الاولاني ان الدكتور بديع اللي هو المرشد العام للإخوان بيطمئن الناس وبيقول ان الاقباط ما تصوتوش للنظام الفاسد، وبرضو بيخاطب كل المشاهدين وكل الناس المصريين، يعني لا داعي للرشاوي الانتخابية. تعليقك على هذا الخبر؟
يعني ده احد طرف المنافسة الانتخابية بيقول لا تقبلوا رشاوي انتخابية، يعني لا تقبلوا من مني ولا من غيري
ولا من غيري،
وهذا امر. الامر الثاني ان لا تقبلوا هذا يعني كلام يعني ادب عام، لكنك ما دمت قد سألتنا فالرشوة الانتخابية هنا حرام شرعا من كل الابواب، فحتى ولو كان انسان في حاجة الى ذلك، فإن الإنسان إذا احتاج لا يبيع عرضه والذي يبيع صوته لا يقل بحال عن الذي يبيع عرضه، يبيع بلده ويبيع أمته ويبيع إرادة بلد كلها. وبالتالي أي مبلغ يؤخذ في مقابل الصوت هو خيانة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولحق هذه الأمة ولحق الشهداء.
مش ممكن تكون الرشوة الانتخابية وعد بمنصب؟
وعد بمنصب، وعد بوظيفة. ربنا سبحانه وتعالى قال وأقيموا الشهادة لله.
لله.
فإن كانت لمنصب، إن كانت لقرابة، إن كانت لمصلحة، إن كانت لمال، إن كانت لأي شيء كائنا من كان وليست لله فهي شهادة غير معتبرة شرعا وهي خيانة ولم يقم بالشهادة على وجهها. ولذلك نحن نقول أن الوقوع في هذا الاسم مصيبة كبرى، مصيبة ضخمة، والذي يفعل ذلك لن يكسب ولن يربح مهما جمع من الأموال، لأن المال الحرام لا يبني، المال الحرام لا يبارك فيه. وكما قال أحدهم جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره.
نعم.
المال الحرام هذا أبدا مش هيشبعه أبدا، لكن المال الحرام هيساهم في أن أولادك يبقى مستقبلهم أسود، مستقبلهم التعليم ومستقبلهم الصحي ومستقبلهم الاجتماعي ومستقبل الحريات عندهم. لما تقبل شيء حتى ولو خليل يبقى أنت بتسمم مستقبل هذه الأمة، يبقى أنت بتساعد على أن يعود نظام الظالم. ولذلك اللي بيقبل رشوة ليس فقط مجرد رشوة ولكنه ظالم يسعى إلى انتشار الظلم في البلاد ويتحمل اسم من يأتي بناء على هذه القاعدة. ويعني دائما وانا حتى في كل حلقات الفضائيات وغيرها دائما اذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، يعني ينادى يوم القيامه اين الظلمة واتباع الظلمة واشياع الظلمة حتى من برى لهم قلم او لاط لهم دواء فيجمعون في تابوت من حديد ويلقون في جهنم. ولذلك الا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهادة بد ان تكون بعلم وبمعرفه. هذه جزئية، لكن استاذنك في جزئية كانت بعدها مباشرة ولا علاقة بينا شوية، يقول لك الأخوان ترد على شفيق لن نفرض النقاب.
نعم.
ولا شأن لنا بالختان.
نعم.
الناس اللي بيروجوا ان الإخوان هيفرضوا النقاب وهيغلقوا مش عارف الأهاوي والمتبرجة هيفصلوها من شغلها وكلام من ده كليته، هؤلاء لا يفهمون الدولة بمعناها الحقيقي وما فهمين الدولة بمعناها حسن مبارك. يتصل به المفتي ولا اللي هيفتي يقول له انت عايز النهاردة الفوائد نخليها حلال ولا حرام، فزي ما عايز الحاكم هيفتيله المفتي. عايز الموضوع المظاهرات حلال ولا حرام، لو عايزها حرام هتبقى حرام، لو عايزها حلال تبقى واجبة. الكلام ده كان أزمان، لكن الدولة المدنية في مرجعيات الإسلامية دولة مؤسسات، دولة مؤسسة لا سلطان للحاكم على الإفتاء. عندي مرجعية شرعية علمية لا تنتمي لاتجاه ولا لتيار، وأنا بأكد على هذا المعنى. وبالتالي لما يجي يفرضوا النقاب مش هقول يا دكتور مرسي ما حكم النقاب وكيف نلزم ونريد أن نلزم المرأة بالنقاب، لأن يا دكتور مرسي ماذا نفعل في المرأة المتبرجة في الشارع؟ ده مش شغل الدكتور مرسي ولا شغل الحاكم. أنا عندي مؤسسة شرعية والمؤسسات الشرعية كلها تخضع لقول الله تعالى إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر.
نعم.
يبقى ترويج الكلام ده الناس اللي عاشوا بشخصية حسن مبارك ونظام حسن مبارك فاكرين الدولة تسير مع الحاكم حيث صار، ولكن الدولة الإسلامية المدنية دولة مؤسسات، والمؤسسة تحمي حتى الحاكم من نفسه ولا تكون تبعا للحاكم.
وتقريبا الدكتور مرسي كان في حوار امبارح انا ما سمعتوش بس الناس بلغتني كان عمرو الليسي وسألوا نفس السؤال هتفرض الحجاب، قال لهم لا الدين بين واللي يعني ربنا يهديها خلاص مش هيأخذ المسألة بالقهر ولا بالقسوة. وحتى يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الأمور بالعنف، المسألة بالتدريج وبالبلاغ وبالحكمة.
لكن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، وقال لست عليهم بمسيطر.
نعم.
صلى الله عليه وسلم ولا لك باخوا عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون. ده الإسلام.
نعم.
ده بقول للنبي صلى الله عليه وسلم مش بقول دكتور مرسي، بقول للنبي كده صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الفهم الإسلامي الحقيقي أن دعوة ونبني دعوة في الآخر أنا هوصل للناس، فمن شاء ده ربنا حتى في العقيدة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني
شكرا دكتور. دكتور مجدي، الرشاوة الانتخابية أو الرشاوة السياسية لها صور كتير، وبصفة حضرتك يعني عضو مجلس الشعب وعارف ماذا يريد الطرف الآخر، وقال أنا هعمل لدرجة أنه قال للناس يبنوا على الأرض الزراعية، وقال لبتوع التكوسة البيضاء أنا هنزل عنكم الأقساط، يعني وهو لا يملك شيء. ده لسه ده هو ما بقاش لسه ما مسكش رئيس الجمهورية وإن شاء الله مش هيمسك، يعني أعطى من لا يملك ما لا يستحق زي ما بيقولوا. يعني هل يجوز إن إحنا يعني نقول الكلام ده كناس معتدلين، ناس مثقفين. ده رئيس دولة، رئيس دولة، مش رئيس جمعية خيرية، مش رئيس جامعة، مش رئيس نادي، وبيقول يا جماعة اللي عايز يبني على الأرض الزراعية يبني، أصحاب التكوسة والتكتك أنا هشيل عنكم الأقساط. طب هو كان المفروض عشان يصدق وما يبقاش رشوة كان يدفع الأول، وأنا أديكم مليار من جيبه هو تحت الحساب. فتعليقك على الرشاوى الانتخابية؟
يعني بالفعل هو في أموال دفعت، يعني إذا كان على الأموال
في لا نعرف أنها دفعت في الوجبات الكنتاكي وفي الأرض،
لا لا
250 للفرد وللصوت
مقابل الأصوات. هذه جريمة يرتكبها السيد أحمد شفيق وقبل أن يتولى الحكم، يعني بيكلم وكأنه أصبح رئيس دولة.
نعم.
العدوان على الأراضي الزراعية، وهذه ليست جديدة أيضا.
نعم.
ده كان ده نهج الحزب الوطني غير المأسوف عليه. كان في موسم للعدوان على الأراضي الزراعية وهو موسم الانتخابات. ويأتي السيد يوسف والي أمين عام الحزب الوطني وزير الزراعة الأسبق، وفي موسم الانتخابات كرشوة انتخابية يسقط الغرامات ويسقط هذه الجرائم، ويسارع الفلاحون بالبناء على الأرض الزراعية في موسم الانتخابات والحصول على الحديدة بتاعة الكهرباء، وتنتهي الانتخابات يدخل.
انت فكرتين حضرتك انه كان ايام انتخابات حسن مبارك
دائما
كان يقولك اللي عايز دخل كهرباء يخش يلا بسرعة، عشوائيات
عشوائيات، ويرص طوب فوق بعضه علشان يبقى ده بقى بيت وياخد الكهرباء هو ده.
طب نسميه نفاق سياسي ولا رشوة انتخابية؟
نعم
نسميه نفاق
لا
سياسي.
رشوة لا رشوة انتخابية
متهيألي كلمة نفاق
ده فجور. لا هي رشوة هو كان في نفاق وكان في انتهازية سياسية، يعني وأن الرشوة الانتخابية لأن للأسف الشديد مصر يعني مئات الالاف من الافدنه في العام الماضي تم العدوان عليها، لان انتخابات 2010 المزوره لمجلسي المجلس الشعب التحمت بثوره 25 يناير مع الانفلات الامني، وظل البناء على الاراضي الزراعيه. مئات الالاف من الافدنه سيد شفيق يعطي زي ما حضرت فضلت، يعني وهو لا يملك يعطي وعدا لمن لم يستحق، ان كنت سنسقط كل هذه المخالفات، وكأن ارض مصر ارسله هو بيوزعها.
نعم.
ده مرتبط ايضا بالانتهازية السياسية. الانتهازية السياسية كانت تيجي في المناطق العشوائية، وعلشان الاصوات الانتخابية احنا هنوصل لكم الكهرباء وهنوصل لكم المية، وتنتهي الانتخابات ولا يفون بوعدهم، يعني هي مجرد رشاوة
مقنعة.
نعم. ومخططة. وأيضا ما تفضل به الدكتور أحمد مدير حملة الدكتور مرسي أخطر من الرشاوة الانتخابية، لأن هنا عدم شفافية وتزوير فاضح ومقنن، يعني إذا كان ما فيش ما يعيب قاعدة البيانات فلماذا لا تسلمون قاعدة البيانات للمرشحين؟ وفي الجولة الأولى لم يتسلمها أي مرشح من المرشحين الوطنيين كما تفضل الدكتور أحمد.
بس أنا اعتقادي يعني إيه؟ إن ممكن يكون أحمد شفيق ما عنده قاعدة البيانات.
قاطع عنده، لأن
وصلته البيت في 8
في 8 مليون صوت انتخابي أضيفوا في العام الماضي، مش ممكن تكون مصر زاد النسل فيها 8 مليون في سنة واحدة، معدل الزيادة لا يزيد عن 1.6 مليون في السنة، ازاي توصل 8 مليون؟ احد كوادر حزب العمل قدم بلاغ في هذا الشأن، في اقاويل قوية ان في حوالي 1 مليون صوت انتخابي للمجندين في الشرطة وفي القوات المسلحة أضيفت إلى قاعدة البيانات. هناك العديد من الأسماء المكررة، وهناك أسماء المتوفين، وكل ده موجود في قاعدة البيانات،
وما بني على باطل يكون باطل. وأنا حقيقة لو أنا في الحملة بتاعت الدكتور مرسي أنا أهدد بتجميد الانتخابات لحين تسلم قاعدة البيانات وعلى الأقل قبلها ب72 ساعة، يعني يكون غدا إنذار أخير للجنة الانتخابات إذا لم وتبقى فضيحة عالمية. يعني زي إن واحد أنت تنزل اثنين يعوموا في البحر، واحد حر طريق وواحد مكتف اليدين والرجلين. هذا ما يتم الآن، إن الدكتور مرسي ينزل يعوم مع في مواجهة أحمد شفيق وهو مكتف اليدين والرجلين بدون قاعدة الانتخابات.
لعل ما إن شاء الله في خلال يوم أو حاجة الأمور تنضبط. نعم. بإذن يمكن في خلال يوم أو حاجة.
لا أنا بقول يلزم على الأقل 72 ساعة تكون قاعدة البيانات موجودة، وإلا يبقى هناك إصرار على التزوير بشكل كبير وفاضح.
شكرا دكتور مجد. دكتور حمدي، بصفة حضرتك أستاذ في الأدب، يعني تعليقك على الرشاوى الانتخابيه، واحنا شفنا ان الرشاوى الانتخابيه لها صور عديده، يعني وعد بمنصب، وعد بمكافاه ماليه، وعد بمثلا قطعه ارض. يعني شفيق عمال يوزع ما شاء الله، الترك عنده كبيره اللي وارثها وعمال يوزع، ودي ليست من اخلاق المنافسه الشريفه. يعني زي ما بنشوف في اوروبا حزب منزل واحد وده نازل قصاده زي ما حصل في فرنسا وغيرها وغيرها. لكن يعني تعليقك على ما يحدث الان.
الله يبارك فيه. يعني الحقيقه يعني استطاع شفيق ونظام مبارك اللي كان شفيق جزء منه انه يهيئ الناس لاعتبار الرشوه الان مكسب كبير.
طب استاذ حضرتك ناخد فاصل كده ونرجع لحضرتك.
صلاح حسب الله، 12 ابراهيم زهران، 13 عبد السلام راغب موسى، 14 وجيه الشيمي، 15 معبد الجرحي، 16 أسامة ابراهيم، 17 حاتم عزام، 18 حسام عصمة علام، 19 علي بطيخ، 20 عمرو عبد الهادي، 21 أحمد يوسف أحمد، 22 أحمد ضيف، 23 أحمد البيلي، 24 محمد بكر إسماعيل، 25 حلمي الجزار، 26 السعيد كامل، 27 حسن محمد إسماعيل، 28 محمد إبراهيم منصور، 29 حسن لاشين، 30 عمر المختار صميدة، 31 علي أحمد علي حبيش، 32 أحمد خليل عبد العزيز، 33 إيمان أمين قنديل، 34 حسن أبو شعيشة، 35 رباب المهدي، 36 محمد رفاعة الطهطاوي، 37 محمد سعيد، 38 عز الجرف، 39 أبو المجد عيسى، 40 حاتم عبد العظيم، 41 رمضان بطيخ، 42 زكي زيدان، 43 جورج ناجي مسيحة، 44 حسين القزاز، 45 هناء محمد، 46 كاميليا شكري، 47 سوزي ناشد، 48 نبيل صمويل أبدير، 49 مريان ملاك، 50 أحمد عبد الحميد عبد الحميد أعضاء الاجتماع المشترك من لهم حق التصويت 678، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 575، عدد الأصوات الصحيحة 558، وعدد الأصوات الباطلة 17. النسبة المئوية للتصويت 84.8%. احنا بعد ما تلينا الأسماء يبقى فيه القرار اللي هيسجل بهذه المناسبة رئيس الاجتماع المشترك بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وعلى قرار السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2012، قرر المادة الأولى إعلان فوز السادة الأعضاء الآتي أسماءهم بالكشوف اللي احنا قريناها، وعددهم 100 عضو أصليين و50 عضو احتياطيين ليصبحوا أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد. المادة الثانية، ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. السادة الأعضاء، أتقدم بالتهنئة للشعب المصري العظيم على إنجاز هذه المهمة الكبيرة التي حملنا الشعب مسؤوليتها عندما منحنا أصواته في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وهي مهمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور الجمعية التي شهدت منعطفات عديدة أدت إلى عرقلتها بعض الوقت، ولكننا وصلنا في النهاية إلى تشكيل يمثل كل فئات الشعب المصري واتجاهاته السياسية والفكرية، وهو ما لم يكن ليحدث إلا بفضل تصميم القوى السياسية وعزيمتها القوية التي وضعت مصلحة مصر فوق أي اعتبارات حزبية. وأريد أن أتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين شاركوا في هذه الانتخابات ليرسموا أحد أهم ملامح التحول الديمقراطي، وهو تشكيل الجمعية التأسيسية التي سيكون على كاهلها مهمة ثقيلة وهي صياغة دستور يضمن أن تكون مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات بين كل أبناء الوطن. كما أشكر الأمانة العامة لمجلسي الشعب والشورى وكافة موظفي مجلسي الشعب والشورى على الجهد الكبير الذي بذلوه لإنجاز الجانب الإداري والفني الخاص بالاجتماع المشترك. كما أشكر أيضا لجنة الانتخابات والفرز على الجهد الذي بذلوه طوال هذا اليوم في عملية الانتخاب وفرز الأصوات حتى استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة. السادة الأعضاء، اختيار 100 شخصية التي توافقت عليها القوى السياسية والحزبية لنمثله من تنوع سياسي وفكري وثقافي ومهني وجغرافي، جاءت طبقا لاختيارات القوى السياسية وترشيحاتها التي توافقت عليها على النحو التالي: 9 من فقهاء الدستور والقانون، 6 من الهيئات القضائية المختلفة، 5 من مؤسسة الأزهر الشريف، 4 من مرشحي الكنائس المصرية الثلاثة، 7 من النقابات المهنية، 4 من ممثلي العمال والفلاحين، 33 عضوا يمثلون 8 أحزاب سياسية، 3 يمثلون السلطة التنفيذية: قوات المسلحة والشرطة والحكومة، 29 من الشخصيات العامة والشباب. دي اللي كانت ترشيحات القوى السياسية. لكن إذا نظرنا إلى النتيجة نظرة تحليلية، لأنه من المستحيل أن تمثل كل الفئات بشخصيات مجردة، فقد تم مراعاة أن يكون أعضاء هذه الجمعية حتى طبقا للتصنيف والترشيحات سالفة الذكر. فإذا أعدنا قراءتها مرة أخرى نجدها على النحو التالي: أولا، 8 أحزاب سياسية، منهم من مرشحيهم 4 رؤساء أحزاب اللي فازوا، ونائبين لرؤساء أحزاب، وسكرتير عام لأحد الأحزاب. عدد من يمثلون المرأة 7. عدد من يمثلون الشباب ومصاب الثورة 7. 10 من علماء الدين الإسلامي يمثلون مؤسسات الأزهر الشريف وباقي الهيئات الشرعية. 8 من الإخوة الأقباط، 4 من ترشيحات الكنائس، و4 من ترشيحات الأحزاب. 28 فقيه وخبير قانوني، من بينهم 6 يمثلون الهيئات القضائية، والباقين من عمداء كليات الحقوق وأساتذة القانون الدستوري والقانون العام ومستشارون حاليون وسابقون. 10 من الكتاب والمفكرون، 7 نقباء يمثلون نقابة المحامين والصحفيين والمعلمين والمهن التمثيلية والأطباء والصيادلة والمهندسين، 30 أستاذ جامعي، من بينهم رئيس جامعة المنيا ونائب رئيس جامعة الأزهر وعمداء كليات أصول الدين بالمنصورة وحقوق المنوفية، 4 يمثلون النقابات العمالية ونقابة الفلاحين، وواحد يمثل المصريين بالخارج. يعني هذه قراءة ثانية للنتائج، علشان اللي بيذكر ان التوافق اللي تم وان اللجان كما ذكرت صباحا، واكرر شكري لمن بذلوا جهدا في جلسات الاستماع في اللجنة التشريعية لمجلس الشعب، والأحزاب السياسية اللي بذلت جهد كبير جدا، ساعات موصولة ليل ونهار حتى يصلوا إلى هذا التمثيل المتنوع اللي بيمثل الجمعية التأسيسية للدستور. أنا أيضا بأعلن من هذا المكان ان كل امكانات مجلس الشعب والشورى تحت طلب وتحت ارادة هذه الجمعية. احنا عايزين كلنا نبقى متجردين، كلنا عايزين ننظر الى الامام، كلنا عايزين نتفائل بمستقبل ونعمل دستور يليق فعلا بمصر وفعلا يليق بثورة 25 يناير. احنا في الجمعية التي تم تشكيلها، الجمعية الأولى اللي حكم محكمة القضاء الإداري احترمناه ولم نطعن فيه، اللي أوقف إجراءاتها لما كنا بدأنا في الاجتماع الأول والثاني، توافقنا ان مش المئة شخص اللي احنا مختلفين عليهم هم اللي هيعملوا دستور مصر. دستور مصر اكبر من المئة شخص، واكبر من ان تصنعه الجمال، هي ممكن ان تتلق وتعمل جلسات استماع. احنا عملنا موقع في مجلس الشعب كان اسمه الموقع، اطلقنا عليه الشعب يكتب دستوره، واطلقنا هذا الموقع. وفي اليوم الاول جالنا اكثر من 6000 مداخلة على الموقع موزعة على ابواب الدستور. احنا قلنا ان اللي عايز عنده فكرة عايز يكتبها في باب الحريات يكتب، في باب نظام الحكم يكتب، في باب الهوية للدولة يكتب، في أي باب يكتب. وهنجمع كل هذه المقترحات وكل هذه المداخلات. كان في فريق إداري هيلخص المتشابه منها ويضعه عند لجنة المئة. في تاني يوم العدد أكثر من 11. اللي كان بيسعدنا ويسرنا في هذا إيجابية الشعب المصري العظيم. الشعب المصري إيجابي، عايز التحول الديمقراطي السلمي، عايز يعمل الدستور.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصل دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن.
عدنا بحمد الله وفضله إليكم مشاهدينا الكرام، وما زال الحديث متواصلا مع الدكتور حمدي والي أستاذ الأدب الإسلامي عن الأخلاقيات الإسلامية، وخصوصا احنا قلنا كنا بنتكلم عن الرشاوة الانتخابية والفساد السياسي، وتعليق حضرتك على اللي بيحصل من أحمد شفيق.
يعني أنا بقول الحقيقة استطاع النظام السابق أن يؤسس لنظام الرشوة الانتخابية على محورين. المحور الأول التجريف الأخلاقي، التجريف الأخلاقي وضعف الوازع وغياب الضوابط الروحية أو المراقبة النفسية مع الله تبارك وتعالى. هذا الجانب اشتغل عليه النظام شغل كبير. الجانب الآخر عندما يعني تسلط على الشعب فنهب المال وجرف الأرض ويعني لم يترك للناس ما يقتهم، فاستشرى فيهم المرض والفقر ومثل هذه الأشياء، أصبح الإنسان يعني يحلم بالقليل الذي يأخذه من أي مصدر ولا ينظر من أين جاء. فهم أخذوا فلوسه فأفقروه، ثم ساوموه على ذاته وإرادته وعزته
بهذه الفلوس التي أخذوها منه، وبهذا يكون قتلوه مرتين، قتلوه ماديا بأخذ الأموال وإفقاره، ثم تجاروا بهذا الفقر عندما استزلوه بأن يعطي صوته ويتنازل عن إرادته وكرامته وعزته لكي يأخذ بعض ما يقيم أوده.
طب يعني التجريف الأخلاقي هي كلمة جميلة، حضرتك تقصد تقول تدمير الأخلاق أو حذف مبادئ الأخلاق الكريمة من عند بعض الناس، يعني مثلا يعلمهم الكذب، يعلمهم النفاق، يعلمهم الرشوة، زي ما كان بيحصل مثلا أيام بطرس غالي وزير المالية، وما عرفش كان حسن مبارك كان عنده عمى في قلبه ولا في عينيه لما يعين وزير مالية لواحد زي، فكانوا بيخرجوا الناس من الشركات عربيات كاملة تروح تدلي صوتها. أظن الموضوع ده إن شاء الله لن يظهر ولن يحدث مع قيام الثورة. فأنت بتقول تجريف أخلاقي، يعني
التجريف الأخلاقي يا أستاذنا زي ما حضرتك أشرت، يعني عندما لعلك تذكر عند إذاعة بيان الموازنة في سنة من السنوات يظهر أن فيه 2 مليار غايبين من الموازنة، ويقول وجار البحث عن 2 مليار، عندما يكون وزير المالية يعترف ويضبط عليه ان في 2 مليار غايبين من الميزانية او 12 دكتور محمد ذكرني، ويمر هذا الامر دون ان يؤخذ عليه احد، والامة كلها تسمع هذا الكلام دون ان تنتفض سعيا وراء حقها، مجرد تمرير هذه الاشياء على اذان الامة وعقل الامة دون ان تستثار او تستنفر يدل على انها يعني تعودت سماع المنكر ورؤية المنكر حتى تحول عندها إلى كأنه معروف
شيء مستساغ.
نعم، شوف يعني عندما يمر الإنسان في أول يوم مثلا أمام بيته ورأى 4 ورقات 5 ورقات على بعض كده، يعني يلفت نظره إن دي في بعض القمامة هتبدأ تتجمع، مر عليها ثاني يوم زادت شوية، واحد رمى كيس كذا، ثالث يوم رابع، بعد ما يمر مثلا أسبوع أو أسبوعين ويألف نظره النظر إلى هذه الأشياء لا يستنكر أن يكون أمام بيته مقلب قمامة في يوم من الأيام. فإذا تعويد الأمة المنكر حتى تألفه أمر بيبقى جرف مشاعر الأمة وجرف أخلاق الأمة وأفسد قياسات ومعايير الأخلاق والذوق عند الأمة. وده أخطر ما فقدته الأمة في عصر هذا الإجرام والذي منه هذا المجرم، يعني أنها تحولت إلى أمة فاقدة الذوق، فاقدة المشاعر، فاقدة الشعور بالإحساس بالجريمة، حتى إن الإنسان يعني يمارس عليه الفقر ولا يشعر بأنه مظلوم. والمؤسف يا أستاذنا إنك تجد هذه الأيام من يتطوع أو من يعني يتحمس ليقال إنه ينتخب شفيق تجده من الطبقة المطحونة المسحوقة الذي لا يعرف لماذا يتصرف هذا التصرف. يعني من فضل الله علينا انه جعل الاختيار، لو كان بين يعني صحيحين لكان الاختيار محير، لو كان بين سليمين، لكن من رحمة الله على هذه الأمة ان جعل الاختيار بين نقيضين، بين رجل واضح الصلاح واخر واضح الفساد، وبالتالي لا يعذر واحد من الأمة بعد ان ظهرت الامور لدرجة التمايز.
يعني مصداق لكلام حضرتك ان مفيش بلاغ تقدم من اي واحد ضد الدكتور محمد مرسي، لكن عندنا بلاغات. يعني انا النهارده
كنت 30 بلاغ
كان معايا ناس يعني مستشارين، فواحد بيقول لي ان المبلغ اللي صرفه شفيق على مطار القاهره وما زال المطار فيه عيوب حسب المعاينه يكفي بناء 4 مطارات في تركيا، يعني هو مثلا صرف 2 مليار 6 مليار. قال لك الستة مليار دول، ده المستشار بيقول لي دول يعملوا 4 مطارات في تركيا من اعظم وارقى انواع المطارات، وما زال مطار مصر القاهرة فيه عيوب واسمنت وحجارة. انا ما اعرفش يعني ازاي عنده الجرأة انه يقول انا يعني الناس ما رضيش بيه رئيس وزراء، ما اعرفش ازاي يعني انت ما رضيش بيك رئيس وزراء ازاي عندك الجرأة رغم الفساد الاخلاقي وعنده بلاغات عند النائب العام وبرضه عايز ينزل رئيس دولة.
يا صدر هو
لولا يعني ثقته انهم احدثوا في هذه الامه هذا العوار وانهم وصلوا معها الى هذا هذه الحال من يعني فقدان الشعور بالجريمه والمأساة، يعني الجزء الحي من الامه وهو الاعظم والاكبر
نعم.
خرج للتحرير. الجزء النقي الفاهم الواعي صاحب الشعور والذي لم يدنس خرج الى التحرير. وعندما ترى التحرير يجتمع فيه في يوم من الايام 20 مليون وكل واحد من هؤلاء الملايين من وراءه أسرة، يعني هذا أن الأمة أجمعت على رد هذا الإنسان. وإجماع الأمة بهذا الحال يمثل مشروعية عليا، المشروعية العليا التي هي أعلى من الدستور، أن تجتمع إرادة الأمة كاملة على أمر يتفق عليه. يعني لو أن مدرس تفانى في أداء الدور داخل الفصل وتفانى معاه الأولاد في الفهم منه، التقى هذا الفصل طلابا وأستاذ على هدف واحد
نعم.
هذا الهدف الواحد الذي اتفق عليه يمثل مشروعية عليا في الفصل
نعم.
يعني لو خرج طالب ليغير هذا الواقع لا يستطيع ولا يقبل. ارفع هذا النموذج إلى مستوى أسرة، إلى مستوى حي، إلى مستوى مدينة، إلى مستوى مجتمع، إلى مستوى دولة. فإذا رأينا الأمة قد اجتمعت في ميدان وأرسلت كل أسرة مندوبا عنها ليجتمع ليؤكدوا جميعا شعورا واحدا برفض الباطل ورفض الفساد والذل والنهب والظلم الذي عاشته الأمة، معنى هذا أن الأمة بأجمعها قالت كلمتها. يعني أرى أن هذا الانتخاب الذي جاء الآن يعني أمر مريب جدا، مريب عندما تقدم شفيء وعزل شفيء وأخذ ثاني وقبل شفيء، ثم الأمة كلها تعتقد أنه لن يأخذ يعني بضعة أصوات، فإذا بالأمة تفاجأ أنه على هذا الحال. هذا المريب الثاني
no.
المريب الثالث أن تظل جداول الانتخابات معلقة ومغيبة رغم وجود هذا الأمر الخطير الأمر الرابع أن نرى ناس يركبوا المواصلات مأجورين ومعروفين لا لشيء إلا ليقيموا حوارات ليوهموا الناس ويخدعوهم إنهم هينتخبوا فلان وهؤلاء مدفوع لهم الأجر وقد ضبطوا في معظم الأماكن
no.
فهذه الأشياء التي يعني اللي هي ما فيش فيها شرف ولا نخوة ولا رجولة تؤكد أن هذه النوعية ينبغي أن تغتر من جسم الأمة
نعم.
هؤلاء الذين تآمروا على أغلى ما تملكه الأمة ودينها وعقيدتها وضميرها وشرفها وشعورها وذوقها وأفسدوا كل شيء، ثم يحاولون الآن أن يعودوا بالأمة كلها إلى هذا المستنقع
تاني.
وأن يتقدم
نعم.
ممثل لهذا المستنقع ليقول سأكون أنا حامي هذا المستنقع كله من ورائي ويسلق يا أخي حط يجي واحد يحطه في جيبي ياخد اللي في جيبي ياخد كل حاجة ياخد حتى البدلة، لكن أن يأخذ ولائي أن يأخذ عقيدتي أن يأخذ شعوري إحساسي ذوقي إيماني ياخد مني هذا، هذا أغلى ما يملك الإنسان على الأرض. الآن شفيء ينافس على هذا الأمر، الآن شفيء لا يأخذ مجرد صوت.
طيب هو بينافس، أنا عارف أنه هو مصيره إيه إن شاء الله، يعني مصيره السجن مع مبارك بإذن الله،
الأمة رفضها رفضا كاملا
ولا يشعر بهذا الهوان أو أن الأمة يعني لا تريده، لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شاء. شكرا دكتور حمدي. دكتور محمد، بصبح حضرتك بقى في اللجنة الاقتصادية، تعليقك على موضوع الرشاوى الانتخابية وخصوصا أن شفيء بيبذل كل ما يملك الآن، واحنا عارفين زي ما كنا بنتناقش اثناء الفاصل انه له اتباعه بيعدوا يقولوا للناس ابنوا على الارض الزراعية بسرعة احسن، لو الدكتور مرسي جه هيحاسبكم، ده ادوا لكم ابنه وبوظوا الارض الزراعية واعملوا انتوا عايزينه، ده عطاء من احمد شفيع عشان تعرفوا الراجل ده حلو، وهو يفسد في الارض مع ان مصر كانت بلد زراعية وكانت مشهورة بين العالم، لكن النهاردة زي ما قلنا الغذاء والدواء والصحة بالنسبة له ما تفرقش. يعني تعليقه،
يعني لازم تسمح لي حضرتك، يمكن باعتباري رجل اقتصادي فدائما بتشدين الأخبار الاقتصادية، وهو في ثلاث أخبار حضرتك طرحتهم في الحديث عن الأخبار المطروحة، الثلاثة مرتبطين ببعض ارتباط وثيق
نعم،
وفي نفس الوقت هم مرتبطين بموضوع الحلقة وهو الجانب الأخلاقي.
جميل.
الثلاث أخبار في خبر بيخص الماضي القريب جدا مننا، وهي قضية الأرض التي منحها أحمد شفيع لنجلي مبارك على جمال وعلاء، وهي أرض مساحتها 40,000 متر مربع في أجمل موقع على البحيرات المرة، اداهم المتر ب 75 قرش 75 قرش، مع ان المتر النهاردة قيمته لا تقل عن 3000 جنيه، يعني اعطاهم شفيق ارض لا تقل قيمتها السوقية الان عن 120 مليون جنيه، اداهم المتر ب 75 قرش. وهذه القضية الان مطروحة.
بس كويس انهم دفعوا 75 قرش يمكن عشان ظروفهم.
نعم
قلنا انهم دفعوا استاذ محمد.
طيب هذه القضية الان مطروحة امام جهات التحقيق. فالخبر الاول ان قاضي التحقيق ارسل جهة لجنة فنية لمعاينة هذه الارض اللي هي بتقع على اجمل موقع على البحيرات المرة في مصر.
نعم.
وشفيق منحها كرشوة لحسن مبارك حتى يستمر في منصب وزير طيران. دي اول قضية، ودي بتمس الماضي القريب والذي ما زال حتى الان تحت التحقيق.
تمام.
في قضية بقى تخص الواقع الحالي.
نعم.
الخبر الثاني بيتكلم عن قناة السويس، لما دكتور مرسي نفى نفيا قاطعا ان قناة السويس هي ملك للمصريين وهي غير قابلة لا للبيع ولا للرهن. ده كان رد الدكتور مرسي على ما اشاعه الفريق شفيق واعضاء حملته الدجالين. نعم. ان الاخوان او حزب الحرية العدالة ودكتور مرسي هيرهن قناة السويس. هذا الرجل يستخدم نوع من انواع التفزيع والدجل والكذب على الشعب المصري ادعاء باطلا ان حزب الحرية العدالة او دكتور مرسي هيرهن قناة السويس، فكان لابد ان دكتور مرسي يخرج ليكذب هذا الامر الذي يعمل به شفيق. فاذا في خبر يخص الماضي القريب وما زال الواقع تحت التحقيق، وهو منح شفيق رشوة لابناء المخلوع حسني مبارك كي يستمر في منصب الوزارة، وفي نفس الوقت ما زال يستمر. تديني فرصة اكمل بس
صلوا وهرجع لك عشان
انا عاوز بس اكمل. طيب. بس لو تسمح لي بس حضرتك في نص دقيقة عشان بس يبقى الصورة واضحة، الرسالة عاوز اوصلها تكون واضحة للمشاهد. الخبر الامر الثاني انه مستمر في نفس صوته اللي استخدم الرشوة للبقاء في منصب الوزارة، ما زال يستخدم الكذب والدجل الان في ادعاء امر باطل وبهتان، امر يعني كاذب وبهتان على دكتور مرسي بان احنا هنهرم قناة السويس، وبالتالي هذا الامر ليس له محل من الاعراب. الخبر الثالث اللي هو ان الامارات العربية المتحدة بتعمل بنك اسلامي في لندن.
أيوة.
وهذا يمثل المستقبل القريب، هو رؤية بقى حزب الحرية والعدالة. ليه شفيق طلع وقال ان الاخوان هيرهنوا قناة السويس؟ لان احنا عندنا في مشروع النهضة وفي برنامجنا الاقتصادي مشروع قومي متكامل للاستفادة من قناة السويس، بان احنا نحولها الى موقع جغرافي، نستفيد من موقعها الجغرافي ونقدر نعمل فيها قاعدة للصناعات التكنولوجية الهاي تكنولوجي، نعمل منها في تخزين للتجارة الترانزيت الدولية، نستخدمها كمرفأ للخدمات الملاحية وبناء السفن. لدينا مشروع في برنامج النهضة استفدنا فيه من تجربة سنغافورة. عندنا دولة سنغافورة قد راس الدبوس، ما جيش قد حي شبرا. سنغافورة موقعها الجغرافي أقل بكثير جدا من موقع قناة السويس، وبرغم ذلك سنغافورة عملت استفادت من موقعها الجغرافي وعملت مشروع ملاحي بيدر لها دخل سنويا ما لا يقل عن 100 مليار جنيه. فأراد شفيق أن يشوه هذا المشروع النهضوي العملاق، وأراد أن ينشر أكاذيب استمرار لنفس حالته في تقديم رشوة. إحنا بقى في مشروع النهضة هنفعل المصرفية الإسلامية، ولذلك إحنا تقدمنا منذ 3 أيام عن طريق لجنة اقتصادية في حزب في مجلس الشعب بمشروع جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي. هذا المشروع لأول مرة في مصر باب كامل في قانون البنك المركزي لتنظيم وتقنين المصرفية الإسلامية في مصر، حتى نستطيع أن نهيئ البنية التشريعية وأن تكون هناك مصرفية إسلامية حقيقية ترفع الحرج عن الأمة، وأن توفر أدوات تمويل إسلامي حقيقي قادر على تعبئة كافة الموارد المالية والاقتصادية للأمة من أجل تمويل مشروع النهضة اللي احنا عايزين نشتغل عليه. هذا هو المستقبل. بقول للشعب المصري هذا هو شفيق منذ سنوات قليلة منح رشوة لأبناء المخلوع ليستمر في منصب الوزارة على حساب الشعب المصري، ثم يمارس مزيد من الكذب والكذب والدجل.
الشعب دلوقتي.
نعم. ثم يمارس الآن مزيد من الكذب والدجل على دكتور مرسي ويقول زورا وبهتانا أن احنا هنرهن قناة السويس لقطر، وهذا غير صحيح لأن لدينا مشروع قومي للاستفادة من قناة السويس وتحويلها إلى يعني خط دفاع للأمن القومي بنقل 4 مليون فرصة عمل إلى قناة السويس في شرق سيناء حتى تكون خط الدفاع عن المجتمع المصري وتدر على مصر إن شاء الله عندما يكتمل المشروع. طيب. 100 مليار دولار أمريكي. في نفس الوقت هنستكمل مشروعنا الحضاري النهضوي عن طريق تفعيل المصرفية الإسلامية وتوفير أدوات التمويل، وهذا هو ما يسعى شفيق ومن وراء شفيق لمنع الشعب المصري من أن يمتلك إرادته ويستطيع أن يبني مشروع نهضة حقيقي يعبر عن أهداف ثورة 25 يناير. يعني الشعب يجب أن يكون لديه من الوعي والفهم والإدراك.
رشوة للشعب وليس كما فعل. شكرا. نعم. دكتور محمد. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا.
مرحبا استاذ اشرف، مرحبا بيك.
يا مرحبا بكم. طبعا برنامج شيق جدا، وطبعا نشكر الضيوف المشرقه دي.
الله يبارك فيك.
وطبعا هم عايزين يزقوا عافيه كده، الراجل يخش بالعافيه كده، الشعب مش عايز. والله احنا بنختلط بالناس، يعني بنلف الناس والنهار وعارفين ملتمسين الشعب يعني.
نعم.
هم مش عايزين، الناس مش عايزاه. اللي بيعودوا ايه المستفاد من النظام الصعب.
نعم.
اللي هو رجل اعمال، اللي هو كان بياخد من شركة مصر مش عارف ايه اللي هو مش عارف ايه كل ادومة ثم اللي عايزين
الطيور على اشكالها تقع
السموم اللي كان فتح قهوة وبيبيع حاجة تانية كان جبال حضرتك فهو ان شاء الله لن يوفق
شكرا
وسيعلو صوت الله
ونعمل شكرا مرحبا السلام عليكم حاجة معصام
السلام عليكم السرنا الغالي
اهلا بيك
بعد ترحيب ضيوفك طبعا انا عندي حاجه مهمه
اتفضلي
دكتورنا الغالي الاستاذ النائب ارجوك ارجوك الكلام اللي قاله شفيق ده على قناه السويد دكتور مرسي وصحيح ما حصلش لكن هو بيداري حاجه اخطر في بيانات متاكده وفي ناس مقدمين قضيه من اكثر من 2004 و2006 ان قناه السويد فعلا متبعه لشركه يهوديه اسرائيليه اسمها والله ما خلصت المهم والفلوس بتاعتها في البورصه والاوراق دي موجوده والقضيه دي موجوده وفعلا القناه مرهونه لامريكا وشركه يهوديه والقطر والكلام ده كلام خطير هو بيعمل كده عشان يداري نفسه عشان لو ما بقاش رئيس تبقى طوعه الاخوان لان في تدبير كبير جدا للوقوع بهذا التنظيم الاسلامي
شكرا شكرا يا معصام ربنا يحفظك ويبارك فيك استاذ احمد السلام عليكم
وعليكم السلام
مرحبا استاذ احمد تفضل
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
تفضل احنا معاك هلاوة تفضل
يا باشا انا في بس ماشي حضرتك دلوقتي في اشاعه بتقال ان في تزوير في ورقه الانتخاب ان في ماده هتتحط على احد المرشحين ماشي بحيث يتم تغيير بحيث القلم اللي هيعلم ماشي هو اللي هيتشال العلامة
انت قصدك ألم سحري بعد ما تعلم وتمشي العلامة تروح مش كده
قطع الاتصال
طيب نرجع للدكتور جمال
انا كنت بس يعني لو
طيب مش تفضل
لو بس يعني وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا رجل ذو منصب رقابي مهم في مصر من واقع المستندات التي قام الجهاز المركزي للمحاسبات بفحصها ومراجعتها في دار أخبار اليوم اكتشفوا بالأدلة والمستندات من واقع سجلات دار أخبار اليوم وبالفواتير يعني مش أمر مدعى اكتشفوا أن دار أخبار اليوم قدمت رشوة للفريق أحمد شفيق عبارة عن ساعة ذهبية قيمتها 350 ألف جنيه وهذا هذا الأمر ثابت بالأدلة والمستندات والتقارير في الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز سيادي مسؤول عن الرقابة على المال العام في مصر تقدم السيد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات بدعوة أمام النائب العام ما زالت تنظر منذ عدة شهور وحتى الآن لم يبت فيها ولم يحقق فيها مع الفريق أحمد شفيق مع أنها ثابتة بالأدلة والمستندات واللي رفع الدعوة هو وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات هنا السؤال لماذا لم تحقق في هذه القضايا وهي ثابتة بأدلة مستندية صادرة عن أكبر جهاز رقابي سيادي في مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات وبالتالي لما نجمع هذه الدعوة اللي هي اتهام أحمد شفيق بالحصول على رشوة من دار أخبار اليوم ثم تقديمه هو شخصيا إلى تقديمه رشوة لأبناء المخلوع يستمر في منصب الوزارة معنى ذلك أن هذا الرجل يعتبر أن الرشوة هو خلق أصيل له أخذا وعطاء ونحن الآن بنتكلم عن الأخلاق يبقى كيف يعني نستطيع أن نبني دولة مصر الجديدة مصر الثورة في ظل رئيس إن شاء الله مش هيكون بإذن الله رئيس في ظل رئيس يعتمد الرشوة أخذا وعطاء أسلوبا للحكم واسلوبا للحصول على المنافع ثم اعطاء المنافع لمن يمكنه طيب. من البقاء في منصبه
شكرا انا ناخذ اتصال السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة
السلام عليكم
وعليكم السلام مرحبا
ازيك يا سعاده المستشار
يا اهلا بيك تفضل
انا برحب بالاستاذ الحضور مع حضرتك
جزاكم الله خير اتفضل
لو سمعت امبارح كان في دكتور طلع على قناه فضائيه مع إعلامي يعني يقال إن هو رجل فضيل يعني
نعم
فأثار موضوع كده حضرتك فأنا عايز برضو حضرتك تستشير الحضور اللي مع حضرتك كان بيتكلم في موضوع الأطباق الطائرة اللي هي المضيئة ودخل كده في مواضيع قاعد يقول إن هي ظاهرة المسيخ الدجال و هو يقال كان اسمه حضرتك الاستاذ محمد داود عيسى
طيب
من ساعه ما سمعت الموضوع ده امبارح فانا دماغي اتقلبت بصراحه
لا لا لا
المسيح الدجال مش جاي أخبار طائرة، ده جاي في
المسيح الدجال من اليهود ومش هينزل بأطباق طائرة، ده هيبقى يهودي ويظهر لسه وقته ما تستعجلش.
المسيح الدجال ولا عايشينه الآن.
شكرا معنا عبد الناصر، السلام عليكم.
واقع حي مش أطباق
طائرة. السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ عبد
الناصر، زي ما عليك يا فندم.
الله يبارك فيك.
تحياتي لكل الشيوخ اللي مع حضرتك.
الله يبارك فيك.
أنا عايز أقول لحضرتك برنامج شفيق واضح قوي اللي هو إيه؟ ان هو جاي علشان يرجع يفك اسر انك انجاز تعمل زي ما بيقول يفك اسر حسني ويعين ابنه كمان، ما هو ابنه واخد براءة، يعين ابنه نائب ليه، زائد ان يقدم الثوار بقى على اللي عملوه ويرهف له كم مليون كم مليار ويمشي وكده. البرنامج بتاعه حد برنامج غير كده يا فندم؟
لا
ما حدش برنامج. طيب من ناحية حاجة تانية بالنسبة لل الإعلانات اللي هو معلش مش عايز أجيب اسمه، اظهروا عيوب سلبياته على قد ما تقدروا.
قصدك توفيق عكاشة يعني؟
لا شفيق
ولا عايز مين؟ شكرا معنا السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا بك، تفضلي.
ألو.
تفضلي احنا معاك على الهواء، تفضلي.
والله انا كنت بس عاوزه اتكلم في الموضوع الساعة اللي هو موضوع انتخابات الرئاسة واحتمالية التزوير فيها.
ايوه اتفضل.
والله انا مش عايزه اقصي على حضرتك ان كل الناس دلوقتي بتتكلم على ان الانتخابات هتتزور.
هذا وهم وهذه اشاعات كاذبة وما نخافش، احنا ما بنخافش، الباطل دايما ضعيف.
والله احنا بنقول للناس الكلام ده بس يعني الاحساس الخوف من المجهول، حاسين ان البلد داخله على سير مجهول مش عارفين ايه هو.
يا اختي الفاضله قالوا الكلام ده ايام انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، والحمد لله ربنا نجاها وعداها والحمد لله المجلس عسكري، ويعني الامور هتبقى مستقره ان شاء الله. السلام عليكم اخت امه الله. مرحبا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بيك، اتفضلي.
اهلا بحضرتك. حضرتك كان في متصل من شويه قال على موضوع الالم السحري.
الالم السحري
هو فعلا نزل منصور في البنك عند احد اطفال يعني من العائلة عندي، ولكن فعلا على كريم العملاء جم مضوا شيكات، وفي الاخر بعد ساعة او فترة الامضى اتشالت خالص.
الالم ده من الصين وبيستخدموه عشان التزوير، لكن ان شاء الله في رقابة شعبية وكل الناس هتراقب الانتخابات ان شاء الله.
على فكرة الكلام ده خطير يا
صاحبي. طيب شكرا. حاضر هنرد عليه. معنا مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك أستاذ مصطفى.
أهلا بك يا شيخ.
تفضل.
بعد إذنك عايز أستفيد من حضراتكم في سؤال، يعني أنا دلوقتي أنا شغال في بلد في الصعيد.
أيوه.
أنا مفيش ظروف اللي أنا أقدر اللي أنا أنزل أنتخب.
نعم.
هل في أي فرصة يعني أو أي حاجة اللي أنا أقدر أنتخب وأنا هنا؟
طيب هنجاوبك إن شاء الله. طبعا السؤال ده هتبقى تجاوب عليه دكتور مجدي. هل يجوز ان نعمل توكيل لحد وكده؟ طب ماشي. طب هناخد الدكتور جمال. الخبر في خبر عندك ولا اديك انا خبر من عندي؟
كتير.
طيب ماشي اتفضل.
يعني انا عندي جزئيه تعليق فقط، يعني ما يدعيش في اقصاقا سواء كان في الارض الزراعيه او في غيرها من هذه الامور. بيعطينا بس عنوان.
ايوه.
انه لا يعرف الدولة المؤسسية. ويقول سافعل كذا وكأني سأحط في القرآن سأغير كذا وكأني المؤسسات والوزارات ليس لها قيمة، وعايز ايه انا ربكم الاعلى منهج حسني مبارك هو الشفيق اللي عايش به ولا يعرف سواه. هذا امر اهمية المكان. الامر الثاني الطريقة اللي بيحاولوا يتوهون بيها النهاردة، يتوهون في قضية الأقلام السحرية أو في الأطباق الفضائية أو مش عارف إيه في الكلام ده كليته أو في واقعة الجمل، يعني إذا كان بيكذب على شيء كان على الهواء مباشرة والإعلام بتاعه شغال فيه ومن بعد كده هيعمل إيه؟ فأنا بقى بأكد على جزئية، إحنا لابد أن نعمل بقوة كشعب وكأمة في دفع هذا في دفع هذا الظالم يعني علانية وفي الليل وفي النهار، لكن ما يشغلناش بأي حاجة تشغلنا نتوقف عنها ونقعد نتكلم حواليها كتير. احنا لازم نشتغل دلوقتي وهم عمالين يقولوا في الإعلام موضوع خلص وفي ناس كتير شغالة، ده الموضوع منتهي، ده كده جدا جاي وكان مش هيحصل أبدا ولن يحدث بحال الأحوال لا واقعا ولا حتى شوف مؤشر الانتخابات في الخارج
ونحن احنا اولاد المجتمع، ما احنا عايشين في حوالي المجتمع وشوارع المجتمع وعارفين مجتمعنا وعارفين كمان احنا اصحاب عقيده. قال ربنا سبحانه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
طب هستاذنك نشوف فيديو ونرجع
نشوف فيديو.
القران حياتي يهديني
لصراط. حالة رشوة جديدة بتوزع على المواطن المصري من أجل صوته، طبعا الصوت مش ببطاطس صاير يعني، إنما بأطنان من البطاطس بتوزع في قرى مصر مقابل الأصوات. طيب احنا عندنا اهو بطاطس وعندنا السكر وعندنا الرز، طبعا ممكن نفتح بيهم كشك على نص القناة دلوقتي. لكن عموما مين بقى اللي بيوزع على المرشح وبيشتري المرشح بهذه الاشياء؟ استطيع ان اقول انه موضوع الزيت والسكر والبطاطس اعتقد انه احتكار اخواني، يعني جماعة الاخوان بتعمل حالة شراء الاصوات بهذه الطريقة. خدوا بالكم انه الاخوان المسلمين خلطين الخيري مع السياسي، يعني الجماعات الخيرية والنشاط الخيري اللي المفروض يتعمل لوجه الله والمجتمع وكده، اذا بي لما انا ادي للفقراء اجي الجمعية الخيرية وادي للفقراء الحاجات دي مقابل انه هيصوتوا لمرشح الجماعة، لوست الخيري بالسياسة ولوست الخيري بانتهازية السياسة، فما اصبحش عمل خيري بقى اصبح عمل انتهازي. زي بالظبط يعني لما بنيجي الناس تتكافل اجتماعيا، فاكرين طبعا كلكم بنطلونات وامصان حسن مصطفى لما كان بيقول لاحمد زكي في مدرسة شربين وامصاني وبنطلوناتي، ها فنفس الحكاية بقى زيتي وسكري وبطاطسي يا ضلالي بطاطسي وما تديش صوتك، هي نفس الحكاية تبقى كاسر عين الراجل اللي انت بتديه له او الست غالبا الست اللي انت بتديها الحاجات دي. فيعني هذا امر يستدعي الايمان المطلق، لان ده مش ما تعمليش جمعية خيرية تقولي عامل جمعية خيرية، لا انا اسف انت بتنصب على الناس، انت بتعمل ده لهدف، انت بتعمل ده لهدف غير خيري، انت بتعمل ده لهدف سياسي انتهازي لا علاقة له لا بالدعوي ولا بالخير. اللي بيدي مال بقى فلوس بوضوح، قيادات الحزب الوطني القديمة كانت بتعمل كده في الشك، واللي كتير بيقولوا انه وواضح كمان انه هم من الداعمين لحملة او لدوائر اللي موجودة في الشارع المصري لأحمد شفيق، الاثنين يرتكبون نفس الفعل الفاضح. ها قصاد مولي العابد اللوب. ها؟ كلهم بيرتكبوا نفس الفعل الفاضح، لكن كل واحد عايز يرميه على الاخر. طيب كل ده مشكلته حاجه قد كده، ان الدين بقى يقوم طالع لك من الموضوع ده كده تطلع فتوى تحلل اللي انت شايفه ده او تبرره او تبرئه او تؤكده، وتبقى حاله يعني استخدام واضح للدين وللفتوى. وشيء غريب جدا ان يكون ده او هذه الفتوى تصدر من مين؟ من الشيخ يوسف قرضاوي.
عدنا اليكم بحمد الله وفضل المشاهدين الكرام. دكتور جمال ابراهيم عيسى 24 ساعة يصب سمومه على الاسلام والدكتور مرسي والاخوان، واديك شايف كل مرة يجيب حاجة، مرة جاب فشار وقعد يأزأز، ومرة النهاردة جايب بطاطس وزيت ورز وسكر. فتعليقك على هذا الكلام السيء يعني.
قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. ماذا قلنا؟ أولا الزيت والسكر واضح برضو مكتوب على الزيت ده صناعة الإخوان المسلمين، البطاطس دي بين مكتوب على مزارع الاخوان المسلمين، والسكر واضح برضه كمان مصنع الاخوان المسلمين، وكان هو دلوقتي السكر ده والزيت ده يعني جايبهم من الاخوان ومكتوبين. فكرني بواحد كان بيقول
طب اسالك سؤال.
طب اقول لك
لا ما انا هسالك سؤال.
اتفضل.
طالما ابراهيم عيسى بيقول كده، يبقى اذا الدكتور مرسي وزع كم مليون كيلو رز وسكر وزيت وبطاطس، ده يبقى راجل مالتي ملياردير. نعم. مع ان هو عايش في شقة وعنده عربية يعني على قده. جاب منين؟ هيقولك اعوان. مستحيل يعني، هذا كلام غير مقبول وغير معقول انه هيوزع على 4 مليون او 5 مليون اللي خدهم في الجولة الاولى، وان شاء الله يعدي ال 30 مليون ان شاء الله في الجولة الثانية ان شاء الله. يبقى ده معناه انه هذا الكلام ناس يعني عيب يبقى راجل اعلامي و
لا لا، يعني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي على امتي سنوات مخدعات يكذب فيها الصادق وصدق فيها الكاذب ويخون فيها المؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا ما رويبضة صلى الله عليه وسلم؟ قال: التافيه من الناس يتكلم في امر العامة. لما واحد يجيب لي شوية بطاطس وزيت ويقول لك ده بتاع الاخوان المسلمين، المشكلة مش فيه، المشكلة في اللي يصدقه. لما يجي نوعية زي كده اللي بيقول للناس كلها على المنابر في كل الدنيا رشوة حرامية، مش الاخوان المسلمين؟ انا احنا بنقول للناس لو جالك الاخوان المسلمين بزيت قولوا دي رشوة حرام وتنتخبوه.
تاني بقى تاني،
اذا جالك الاخوان المسلمين برشوة باموال باي حاجة باي وعد غير شرع ربنا سبحانه وتعالى، مش واحد يقول لك اصل ايه دي رشوة انتخابية ده يقول انا احكم بالشرع، لا، اذا جالك برشوة انتخابية بزيت او بسكر او باي مسمى كان تنتخبوش، يبقى حرام انك تنتخبه. احنا اللي بنقول لك كده، عمر الشافعي ما قال لك الرشوة حرام، لكن احنا بنقول الرشوة دي حرام. هذا امر. الامر الثاني وهذا من الاهمية المكان لنؤكد على هذا المعنى الخطير جدا، هذا التسويق لهذه الاكاذيب لابد ان نؤكد ان هناك ناس ربنا قال عنهم: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. هذا بيكتسب من الكذب، دي شغلته، شغلته. اذا كان الاخوان، وده انا بقول للناس المستمعين جميعا المشاهدين، لو الاخوان كان لهم التواجد في النجاح هتسمع ابراهيم عيسى له يسبح حلل النهار بالاخوان، لو جه شفيق هيتحدث عن فضائل شفيق، وكانه لو رجع مبارك تاني اللي كان بيسبح فيه ده هيتكلم في فضائله. دول ناس شغالين مع الشغالين على طول. وايه؟ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. ولذلك هذا الغمز واللمز والكلام ده كليته، هذه ناس يعني تربت على هذا المعنى.
طب ما كانش الاولى كراجل اعلامي بيدعي انه اعلامي ناضج مع ان هو اساسا يعتبر سفيه، ما كانش يجيب مثلا يعني مثلا 100 واحد من اللي خدوا الرشوة الانتخابية دي ويقول لهم تعالوا وهاتوا بطاقتكم وقعدوا وقولوا على الهواء احنا خدنا؟ لكن هو ادعاء كاذب يعني،
مش فاضي الكلام ده كليته. ولكن يؤكد على امر الاخوان المسلمين من اكثر من 80 سنة في الوقت الذي كان هذا النظام يجيع الشعب، كان الاخوان المسلمين بيذهبوا بالاموال للناس الفقراء والزكاة وكلام ده كليته، ولا كان في انتخابات، ولا كان عارفين ان فيه ثوره، ولا كان فيها حد عارف ان فيه رئاسه، ولا حد كان فيه ولا كان حد بينجح في انتخابات، وكان يذهبون لهم سرا وعلنا، مش فلوس الاخوان، ولكن الشعب كان يثق في الاخوان ويرضيش يعطي امواله للشعب ولا لجان الزكاه التي يحكمها الحزب الوطني ويدولها في بعض المساجد، ولكن كان يعطي امواله للاخوان المسلمين يوزعونها على الناس. 80 سنه والاخوان يفعلون ذلك، ولم يفعلوا ذلك في اعلانات، ولم يقدموا في اذاعات ولا في شان هذا القبيل، ولم يعدوا من الانجازات لحال الأحوال. ولذلك مهما فعل هذا وغير هذا لن يفلحوا في هذا أبدا. يعني أنا أذكر مثلا واحد بقول أصل الإخوان بيجي لهم فلوس من إيران، ده أنا قمت مرة الفجر بدري فلقيت العربية جاية ومكتوب عليها إيه؟ نقل إيران. يعني العربية دخل اللي كان جاب الفلوس اللي كان جاب الفلوس دخل لجوه ومكتوب عليها نقل إيران، وبقول لك مكتوب باللغة الإنجليزية نقل إيران، أنا مش فاهم الكلام ده. فهذه يعني أكاذيب لابد أن نقف عندها
إن شاء الله. ربنا ينصر الإسلام وينصر الدكتور.
كنت سألتني في بس سريع كده في سطر واحد بعد إذنك، حينما يعني في الخبر اللي قدامي 6 إبريل تعلن دعم دكتور مرسي رسميا، أقول الوطنيون في مصر كفر أيما توكلت التوجهات والتيارات، والوطنيون أبدا لا يؤيدون شفيق ولا نظام شفيق مهما اختلفوا معنا.
نعم.
ولذلك أنا أقول من يقف في المنطقة الحيادية كائنا من كان فهو ظالم لنفسه، ظالم لأمته، ولعله خائن لأمته في هذا الوقت العصيب.
نعم.
الوطني اللي عنده دين اللي عنده أخلاق لا يقف في المنطقة الرمادية دلوقتي إيه؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ اللي يعرف يقول لا، ده الناس دي مخالفة للتيار الإسلامي واضح.
نعم.
ولكنه أنا نشك في وطنيتهم، لذلك انحازوا للدكتور مرسي
لانه
صدق هذا صدق شيطاني وهذا اللي يختلف عليه احد. ولذلك احنا هنا لاعبين بياكلوا الدكتور مرسي, فنانين مع الدكتور مرسي, ناس ليبراليين عقلاء مع الدكتور مرسي, ناس نصارى مسيحي عدد لا راس به من عقلاء مع الدكتور مرسي, انهم يعرفون اين الحق وكذلك يعرفون اين الباطل. الجزئيه الاخيره عمالين وقعد مغنى كل شويه يقول لك مبارك تعبان, مبارك رجل وجعاه, مبارك قلب وجعاه. كام مليون الف موجوع مش لاقي حد يكشف عليه, كم قلب موجوع مش لاقي العلاج, كم جسد مريض مش لاقي الطعام, كم جائع لا يجد قوت يومي, كم عالي
ده جاي من كوكب اخر.
وهؤلاء الذين يقول لك كم هؤلاء ما سرقوا وما نهبوا وما حكموا وما ظلموا. روح مستشفياتنا الحكومية شوف الفقراء لا لاقيين علاج ولا لاقيين أسرة ولا لاقيين علاج يعني آدمي حتى. هؤلاء ما سأل عنهم أحد, ده مش المسجونين. اما ان سالت عن حال المسجونين غير مبارك طبعا واتباع النظام اللي بياكلوا من بره
وبيجيبوا اكل,
فهتحدث عن موضوع ثاني.
نعم.
يعني هؤلاء ما نصبوا وما سرقوا وما كذبوا, ولذلك هذه تهويلات. مبارك خلاص هيسقط, مبارك هيقع, مبارك قالوا مش عارف ايه, هذا تهويل يصنعه الاعلام كما يصنع هذا صاحب البطاطس والباذنجان.
شكرا والزيت. شكرا دكتور جمال. طب معنا فيديو ونرجع لك يا دكتور مجدي.
القران حياتي يهديني.
ماذا تتوقع شكل الدولة في ظل نجاح الإخوان المسلمين فيما يخص الإعلام؟
حضرتك شايف احنا فيما يخص الإعلام مقبلين على شيكات متشالة لما نعدي انتخابات الرئاسة, مقبلين على واقع منشور ومثبت في وسائل الإعلام كله يتم قلبه تماما طالما أنه ليس على هوى الإخوان, مقبلين على إعلام أحادي, وعندنا نماذج موجودة فيه, وما حدث النهاردة في مجلس الشورى شاهد على ذلك. عندنا جورنان أحادي جدا, نشرة حزبية صرفة اسمها الحرية والعدالة, وعندنا موقع يعبر عن فكرة ولا يعبر فقط عن تنظيم, تأمم كله واختزل كل ما فيه ليخدم على مشروع الدكتور محمد مرسي رئيسا. عندنا قناة فضائية تخاطب أعضائها وتخاطب زوجها بما يتوافق مع رؤاها. عندنا لون واحد.
هل الإخوان فشلوا في صناعة الإعلام في الفترة ما بعد الثورة؟ يعني جورنان وقناة
ما هو حضرتك لما يبقى فيه تحول في المسار المرتبط بالمشروع كله من مشروع دعوي نهضوي لبناء فرد وأمة ومجتمع إلى اختزاله لمشروع سياسي فقط, يبقى أكيد سيتم اختزال كل الطموحات والأحلام المرتبطة بهذا المشروع.
طيب سؤالي الأخير لحضرتك قبل ما انتقل للأستاذ هاني, لماذا لا يحدد الإخوان موقفهم في حالة فوز شفيق؟ يعني رأيك إيه؟ يعني
لأنه نحن من الآن بانتظار حاجة من اثنين. عشان كده أنا بقول الثورة مستمرة ولا زالت وستظل, لأننا أمام خيارين كلاهما مر, والمشكلة والأزمة الرئيسية هو أنه حال عدم نجاح الدكتور محمد مرسي مش بس هيبقى علينا أن نواجه استبدادا ربما يكون ويلوح في الأفق ونواجه دماء شهداء يجب أن ندافع عنها, لا ده احنا كمان هنبقى بنشهد حالة من حالات الصراع بين نفس القطبين اللي كانوا بيلعبوا أيام مبارك. احنا التركة توزع بين الحزب الوطني
موقفهم من الانتخابات.
انا بقول لحضرتك لانه احنا دلوقتي اما ان سندخل في صدام مع الاستبداد من اي نوع قادم, او كمان هنشهد صدام اخر مختلف بين طرفي اللعبة اللي كانوا من أيام مبارك وحتى يومنا هذا. مصر الآن بين نفس الخصمين وعلى الشعب أن يتفرج, ما ظنش الشعب هيفضل يتفرج.
عدنا إليكم بحمد الله وفضل مشاهدينا الكرام. الدكتور مجدي, تعليقك على الفيديو والأخ عبد الجليل الشرنوبي بيهاجم الإخوان بعد أن كان.
أنا حقيقة أنا أأسف لأننا لا نجيد فن الاختلاف.
نعم, مفيش يعني أدب اختلاف.
طبعا يعني من حقنا أن نختلف, لكن يجب أن نختلف بموضوعية, ويجب أن نراعي ضميرنا, ويجب أن نراعي صالح الوطن وصالح الأمة.
جميل.
يعني كما قال الدكتور حمدي, يعني المقارنة بين نقيضين, إذا كان الأخ عبد الجليل يصفهم بأن كلاهما مر, أنا أظن أنه عليه أن يعيد النظر مرة أخرى، وأن هو يعني يجدد النظر والتوبة لله سبحانه.
كان بيعملوا كده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منهم إذا هم يسخطون. لا تديني يقول النبي كويس والصحابة ما تدينيش يقعدوا بقى. يعني هذه من ليست من أخلاق الإسلام واحد يكون في جماعة ومجرد ان هو اخطأ وجماعة قالت له شكرا يبدأ بقى يعني يعيب ويطلع عيوب ليست فيها.
هذا الموقف للأسف تكرر كثيرا ومن كثيرين. حقيقة ايضا يعني انا متألم من هذا السيرك الذي نصبه الاستاذ ابراهيم عيسى. نعم. يعني كان ناقص ان هو يجيب بوتجاز ويبتدي يأثر ويعمل
بوتجاز بس كان مفهوم يجيب بوتجاز بقى وتلاجة وسرير وأوضة نوم.
هذا دجل.
لا بوتجاز عشان يسوي البطاطا.
هذا دجل وإفلاس. وأنا أدري يعني بيعمل حساب من يعني الأبيض باين والأسود باين. العمل الخيري ليس جديدا على الإخوان المسلمين في الانتخابات وقبل الانتخابات بسنوات وهم محاصرون، وليس الإخوان المسلمين فقط. الجمعية الشرعية أيضا كانت تقوم بمثل هذا العمل، الكنائس أيضا كانت تقوم بمثل هذا العمل.
طب أنا هقول لحضرتك يعني على موقف حكاهولي الحاج حافظ سلامة في السويس.
وهو يعني لا يحسب على الإخوان.
الحاج حافظ سلامة أنا كنت بروح خطب الجمعة عنده ويعني أمن الدولة قالوا لا ده خطبه إرهابية ونارية، وانت عارف اللي بيتكلم في الحق اللي بقى عندهم نزل. الحاج حافظ كان حصل مرة سيول في الصعيد، تذكرونها حضراتكم؟
نعم.
في سوهاج، فخد عربيات نقل محملة بالبطاطين والطعام، وهو دايما في الخير سباق. فأول ما وصل المحافظ قال له يتخليها باسمنا كحزب وطني عشان الناس يشكروا حسن مبارك وشكروني أنا كمحافظ، يا مش هندخلها البلد. قال له والله ما دام ليكم انتم ما هتدخل، وراح راجع بيها. رجعوهم شوف لغاية السويس. منعوا الخير ليه؟ إما أن ينسب إليهم وإما لا يقدم للفقراء. وشوف بقى كم أسرة حرمت من البطاطين ومن الطعام، هو جاي من السويس وكلها فاعلي خير. تعرف أنه مسجد جمعية الهداية الإسلامية وله مسجد النور بالعباسية اللي خدته الدولة عنوة
وتفاضل،
وله مسجد المظلات بيبنيه صفح إسلامي
كله عمل خير.
فيعني هذا المجرم اللي بيعيب على الخير، لانه انا اعتقد ان هو كده بيعتدي على الصدقات وبيمنع ابواب الخير بيغلقها. يعني مش يعني طوبى لمن كان مفتاحا للخير، ويعني عقاب
اللي اشارة حضرتك الزكية الطيبة دي ذكرتني هذا الشعب العظيم الذي ممكن ان يتلقى الصدقات ويتقبل هذا العمل الخيري في ايمان محاصرة اهلنا في غزة. نعم. مع بداية سنة 2000 بقى الاسرة البسيطة تطلع كل الرز اللي عندها كل الزيت اللي عندها، وضعته مئات الالاف من الاطنان الى الحدود المصرية. وبسبب
حضرتك في حزب العمل انا اذكر تقريبا استاذ مجدي حسين اتعملت له قضية عشان بيدخل
مظبوط
معونات للمسلمين في غزة.
هو حاول ان لا حاول فقط ان يدعمهم دعما،
هذا هو شغل مبارك
لكن علي رحمة الله احد كوادر حزب العمل دكتور محمد زارع.
نعم.
من ميت غمر يعني تبنى هذا العمل الخيري لدعم اهلنا في غزة، حتى ان هم قالوا ان ميت غمر هي عاصمة فلسطين في إبان حصار غزة. يعني هذا الشعب شعب عظيم، وهذا الخير خلق إسلامي ومسيحي أيضا. يعني أنا
مش جميل لا أقصد إن برضو الكنائس بتعمل
خير لأنها هذا العمل هذا الخير. فإن أنا نقول الكلام ده أنا أظن إن ده شيء مقزز. حيبقى الـ 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 يعني الانحراف في الفكر، إن كتيبة من الإعلاميين تطبل يعني الحاكم يضرب بالطبلة وهو لسه ما بقاش حاكم، وجميع وزارات الإعلام تضخم من صوت الطبلة زي ما بيقول نزار قباني. إن هو أحمد شفيق يتهم الإخوان المسلمين إن هم اللي تسببوا في موقعة الجمل.
نحن هنحتاج
يعني نفسهم يعني الإخوان المسلمين الذي استشهد منهم الكثيرين وهم اللي دفعوا وزادوا عن الميدان التحرير في موقعة الجمل.
هم القتلة وهم المقتولين واحد من الإخوان.
يعني زي ما يكونوا قسموا نفسهم عسكر وحرمية، شوية من الإخوان يقتلوا وشوية يتقتلوا. يعني أي عقل
تمثيلية رديئة
الإخراج.
ما كانش الإخراج. ممثل متقن الدور.
صحيح. آخر نقطة اللي سأل عنها أحد الإخوة وهي أصوات المغتربين.
نعم.
يعني احنا
لو مثلا في الصعيد وهو المفروض ينتخب في وجه بحري
في واقع هنا، يعني اخواننا المصريين العاملين في الخارج اتيح لهم التصويت ودول اقتربوا من النص مليون صوت في الجولة الاولى وفي الجولة الثانية.
الحمد لله في الجولة الثانية الدكتور مرسي ما شاء الله وصل
70%. انا لدينا على الاقل
75%
عندنا على الاقل 2 او 3 مليون وافد مثل حرري. وحقيقة هذه النقطة اثيرت قبل الانتخابات الجولة الاولى، وذهبت الى اللجنة العليا للانتخابات والتقييد بالمستشار
بجاتو
وقلت له ان ده حق. قال القانون يمنع. قلت له ما انت المجلس اللي عمل القانون استطيع ان يعدل هذا القانون، لان الشعب المصري تعود
يتعمل توكيل
له. لا ما ينفعش. استعود الشعب المصري انه في انتخابات الرئاسة وفي الاستفتاءات ان يدي في اي مكان. المسألة تبقى صعبة. قلت له لا، انت ممكن يتعمل صندوق خاص بهؤلاء يرفق به كشف مع صور بطاقات الرقم القومي، ولا يتم فرز هذا الصندوق الا بعد التأكد من انهم لم يدلوا في موطنهم الانتخابي الاصلي، ومن يدلي بصوتين يرتكب جريمة ويعاقب عليه. البعض طبعا متحفظ ان ديت ممكن ان تفتح بابا للتزوير، ان ممكن البعض يجيب ناس ويعني فبالتالي هذه الاشكالية من الواجب حلها، لان اخواننا دول اللي بيعملوا في غير اماكن مولدهم وبطاقتهم لا يقلون وطنية عن اللي برا، او على الاقل عن اللي بيعملوا في الكيان الصهيوني. هل اللي يبقوا في الكيان الصهيوني عندهم حق الادلاء باصواتهم اكثر من العاملين المصريين اللي في مدن غير المدن على بطاقتهم؟
شكرا دكتور مجد. شكرا. ان شاء الله نشوف فيديو ونرجع نستفيد.
الاكاذيب أقف أمام مجموعات من المروجين للشاعات. حقيقة الأمر نحن في معركة ضد أسوأ أساليب الانتخابات. إذا كنا نريدها ديمقراطية فلندع الصناديق تتحدث. لماذا تخافون من كلمة الصناديق؟ لقد قدمت شكواي لجهات رسمية ضد استخدام المساجد. الجمعة اللي فات 80% من مساجد مصر بيتكلموا ضد أحمد شفيق وبينادوا بانتخاب الأخ المرشح الأخ ضد استخدام المساجد في الدعاية السوداء التي لا تليق أبدا ببيوت الله. فعدت هذا ليس من أجل الدفاع عن نفسي ومنع إساءتي إلى مرشح مسلم فوق المنابر، ولكن لأني لا أريد أن تتحول المساجد إلى ساحات للتنحر. وقد تكررت الوقائع التي يقوم فيها المصلون بالاعتراض على استخدام بيوت الله في الدعاية الانتخابية حيث لا يجب أن تكون. إن بيوت الله يجب أن تكون من أجل الصلاة وتوعية الناس بدينهم، لا أن تكون موقعا للصراعات والألعاب السياسية. ولينصر الله من ينصره إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. إنني أطالب اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الأوقاف والجهات المعنية الأخرى لتطبيق القانون ووقف هذه المخالفات حتى لا تصبح المساجد أماكن للتنحر والتنافس. وأقول للإخوان كفاكم متاجرة بالدين وكفاكم عبثا ببيوت الله. إن مصر في أشد الحاجة إلى الاستقرار. المصريون في أشد الحاجة إلى استعادة الأمن. المصريون يريدون ويتمنون أن يتفرغوا للعمل. المصريون يريدون أن ينظروا للمستقبل.
الإخوان يريدونها فوضى، لا يقدمون للناس فرصة للعمل. الإخوان تنظيم يعيش في الماضي والتخلف. الإخوان يعنيهم حلم السلطة والسيطرة على كل مؤسسات الحكم. الإخوان يسيئون إلينا ويهددون الناخبين ومنسقي الحملات الانتخابية. استخدموا أغلبية البرلمان لتحقيق المصالح الانتخابية بدلا من تحقيق مصالح عموم الناس. الإخوان استخدموا التشريع لتفصيل قانون غير دستوري، يستهدفون عزل خصومهم بدلا من احترام إرادة النائب. يستخدمون مجلس الشعب لتقديم رشاوي انتخابية من أموال الشعب، رشاوي على حساب الشعب. يستخدمون مجلس الشورى لابتزاز الصحافة القومية كي تؤيد مرشحهم الذي لقد خانوا ثقة الناخبين. الجميع يعرف ذلك تماما. وعد المصريين على أن أوفر الأمن، يقف خلفي ملايين الناخبين في مختلف المحافظات. وعد المصريين على أن أعيد الاستقرار، تلك رغبة ملايين المواطنين من أسوان إلى الإسكندرية. قلت أني سوف أقبل بقلب مفتوح كلمة صندوق الانتخابات. ألا يكفي ذلك؟ مرشح الإخوان يراوغ ويلتف ويرفض أن يتعهد بقبول كلمة الديمقراطية. لن نتاجر بالدين، وإنما سوف نعمل من أجل حل المشاكل الاقتصادية وتوفير فرص أكل العيش واستعادة الأمن في الشوارع. سوف أبذل كل جهد من أجل أن أحمي مصر منكم. سوف أقدم حياتي لكي أصون قناة السويس ممن يريدون أن يبيعونها. سوف أصب بالمرصاد لكل من يريد ضم أراضي سيناء لغير أرض مصر. سوف أعمل مع كل مصري من أجل حماية أمننا القومي المصري.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
عدنا بحمد الله وفضله إليكم مشاهدينا الكرام، وقد رأينا فيديو بتاع أحمد شفيق والهجوم الشديد على المساجد وعلى الإخوان وعلى مجلس الشعب والشورى، وطبعا ادعاءات باطلة ليس لها دليل ولا سند قانوني ولا شرعي. وطبعا عايزين نشوف تعليق الدكتور حمدي، وخصوصا هو بيقول أنا كلمت وزير الأوقاف. طب ما هو راح الكنائس و وقال لهم أنا عايز هم بقى ومعانا رجال أو كده. فأنت شفت طبعا الهجوم العنيف، وده دليل على أنه عنده إفلاس فكري. هو لو فعلا إنسان محترم وعنده يعني فكر ناضج كان يقول أنا مثلا عندي مشروع زي مشروع النهضة، عندي كذا، عندي خطة أعمل كذا كذا. لكن هو نازل هجوم 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 هجوم،
نعم،
مفيش حاجة قدامه غير الهجوم.
نعم، يعني لم يفاجئني في شخصية هذا الرجل، يعني محاولة التمسح في القرآن وآيات القرآن مع اللحن الواضح، وما يدل على أنه لا شأن له بهذا الأمر زي صديقه اللي كان بيقول في بيان التنحي والله الموفق.
نعم.
هنا أيضا ولا ينصرن الله من ينصره، يعني يتلشهات يجيبها على انه بيتكلم قرآن وهو لحن واضح ما يدل على انه ملوش علاقة.
انا عارف اللي بيكتب له البيان واحد من كتاب روزا اليوسف قديما، هو من عملاء امن الدولة. ولا داعي لذكر اسمه يعني.
فيعني هذا اللي بيتكلم عن ان المساجد بتتكلم في الانتخابات، انا اعتقد ان مجرد ان يقول الخطيب على المنبر آية قرآنية كقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن أكثر من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون. هذه الآية إذا قرأها الخطيب على المنبر ستكون مباشرة صفعة في وجه هذا الرجل وأمثاله.
نعم.
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وستكون ردا على قوله أمام الجماهير في أوسع وسائل الإعلام انتشارا أنا لن أطبق الشريعة الإسلامية لا الآن ولا مستقبلا. حتى أن واحد الموجودين قال أرأيت لو طلبها الأزهر؟ قال حتى لو طلبها الأزهر.
طب تاني
أنا لن أطبق الشريعة الإسلامية لا الآن ولا مستقبلا. فأحد الموجودين قال له حتى لو طلبت من الأزهر أن تعمل الشريعة، قال حتى لو طلبها الأزهر لأنه من أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، اللي عايز دين يروح يلعب دين، اللي عايز سياسة يلعب سياسة. فرجل مثل هذا لا يتكلم عن بلد مسلم ولا يتعامل مع أمة مسلمة ولا يريد أن يحاكمها إلى شريعة ربها سبحانه وتعالى، وإنما سيحكمها بأهوائه على مزاجه كما يريد. ده الأمر الثاني، نزل على الإخوان، الإخوان فعلوا 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 وكانوا يتكلم على قوم في المريخ. الإخوان لم يقل عليهم مثل هذا القول فقط، لا، الإخوان عذبوا وطردوا وصدرت أموالهم وفعل بهم ما فعل على مدى ربما 20 حكومة وعلى مدى 84 سنة. ورغم كده اسأل أين هؤلاء الذين كادوا للإخوان ثم اسأل أين الإخوان الآن، مما يدل على أن هذا القول الحمد لله يرد في نحور أصحابه لأنهم أفكون ويعلمون أنهم يمارسون الإفك، لكن الأمة على وعي وعلى عقل، والأمة التي جاءت بالإخوان لتضعهم على مستوى مجلس الشعب والشورى والرئاسة الآن هم الذين سمعناه رؤساء للجمهورية ولن يسمعوا لهذا الأفاك.
معلش أنا أقطعك برضو.
نعم.
أستأذنك.
نعم.
يعني في انتخابات فرنسا ما شفناش رئيس اللي هو الهولندي ده سب في الجماعة التانيين، وكذلك في امريكا اوباما ما سبش في الحزب التاني. عيب عيب
ان ودي النقطة اللي انا عايز اتكلم
فيها. ما انت بتاع ادب، انت بتاع ادب لازم تقول ان امثلة حتى الناس الاجانب
الهولندي في انتخابات فين؟ هذه مخالفة صريحة بقانون الانتخاب،
ده يعتبر سبب وقذف
وإهانة. لكن لماذا لم تتحرك؟
يعني
بمفيش من القانونين وشيوخ القضاء.
يعني بداية الأخلاق الأساسية مش الإنسانية ولا الإسلامية، الأخلاق الأساسية التي تلمسها عند أبو جهل وأبو لهب تمنعه أن يكون فاجرا في الخصومة بهذه الفيادة وهذا الوضوح، لأنه عيب أن تكون شخصية رئيس جمهورية رداح ويشتغل على مستوى شوارع. نعم. ويتكلم كلام
زي بلطجية.
بلطجة.
نعم.
الأمر الآخر
نسميها بلطجة سياسية،
دي يعني أسوأ نموذج لمواطن يريد أن يعلم الناس
ولا إفلاس فكري
كيف يتجرأ على الأعراض وكيف يتجرأ على اتهام الناس بالباطل وكيف يلفق وهو يعلم أنه كذاب. الأمر الأخير، أما كان الأولى برجل مثل هذا يتقدم لقيادة أمة كما يريد أن يقدم مشروعات بدلا من أن يقدم سفاهات وشتائم ويشغل نفسه بالكلام على الآخر؟ يا أخي أنا أسمع للدكتور محمد مرسي أصبحت كأني أعرف خريطة مصر وبحار وأنهار وحتى جداولها وحتى مقدار ما تنتجه من كثرة ما كأن لم يبقى في أرض مصر شبر إلا وهذا الرجل يحمل همه ويعرف مقداره ويعرف كيف يوظفه من كثرة ما أراه ويتكلم عن مصر بخيرات مصر بإمكانيات مصر بموارد مصر بإنتاج مصر.
فالراجل اصبح في عرضه لمشروعه اصبحت الامه كلها تعيش معاه هموم مصر وهموم مشروع. اما هذا لم اسمع منه على كثره ما قال، لم اسمع منه طموحا واحدا الا ان يدعي ساعمل لكم ساعمل لكم على طريقه مصادره جميع المؤسسات واعتبار ان ربكم الاعلى، ساحكمكم بمزاجي وافعل لكم وافعل لكم. الامر الاخير بيقول سابذل جهدي ان احمي مصر من الاخوان. طب يا اخويا اذا كنت يعني مستعد تحمي مصر، لماذا لم تحمي مصر وانت رئيس وزرائها؟ لماذا لم تحمي اموال مصر التي نهبت في شهر واحد كنت فيه مسؤولا عن مصر، فخرج من مصر كل اموالها حتى وصلت الى الصفر، ونهبت جميع اموال مصر وهو يعلم وهو ييسر هذه الاموال وخروجها حسبة لاخوانه من الفسد المجرمين الذين هم سكنوا الترى الان. الامر الاخر، لماذا لم تحفظ مستندات قضايا الشهداء ودماء الشهداء الذين تعلم انها فرمت بامرك وبعلمك وانت تعلم، او ان كنت لا تعلم ان كنت لا تدري فتلك مصيبة، او كنت تدري فالمصيبة اعظم. فان جربت وكنت على هذا القدر من السفاهة والغفلة، كيف ننتخب الثاني عشان تجهز على اخر ما تبقى من مصر؟ الامر الاخير يعني اذا كان فلوس مصر ودماء ابناء مصر في موقعة الجمل ومستندات ابناء مصر الذين ضاعت دماءهم، ماذا بقي من المقدسات اقدس من ان تضيع الاموال وان تضيع الاعراض وان تضيع الدماء وان تضيع الحقائق وتبهت وتفرم على علم منه ثم يأتي متبجحا لكي يقول مصر مرة أخرى، يقول سأبذل جهدي لحماية كذا، فأين كان يوم كان الأمر بيده وكان رئيس وزراء؟ هؤلاء
لا أمان لهم،
لا أمان لهم، ويفضحون أنفسهم تعرف ولا تعرف لهم في لحم القوم.
نعم. نعم. شكرا دكتور حمدي. دكتور محمد، تعليق على أحمد شفيق وهذه السفاهات التي يتهم بها جماعة الإخوان، وخصوصا أنه لم يأتي بكلمة مفيدة.
يعني بداية لما بشوف هذا المقطع من الفيديو للمرشح أحمد شفيق وأحطه أمام اللقاءات التلفزيونية اللي بيظهر فيها دكتور مرسي، بلاقي فيه نوعين متناقضين تماما من الخطاب. الدكتور مرسي بيقدم للأمة مشروع نهضة وبيتحدث عن مرحلة بناء وبيقول إن شاء الله إحنا مع الشعب المصري هنعمل كذا وهنسوي كذا وهنبني كذا. أجد على الطرف الآخر المرشح المنافس لا يملك إلا الهجوم بالكذب والدجل والفجور واتهامات باطلة للمرشح المنافس ومشروعه. معايا حضرتك؟
معايا.
يبقى واحد بيقدم رؤية للأمة، بيقدم مشروع نهضة، بيقول هنبني سوا مع بعض، بيقول رؤيتي في الحريات، رؤيتي في النظام السياسي، رؤيتي في النظام الاقتصادي، رؤيتي في النظام الاجتماعي، رؤيتي في الثقافة والإبداع والفنون والأدب وما إلى ذلك. والآخر لا يملك إلا توجيه اتهامات باطلة وهجوم كاسح لا مبرر له ولا يستند الى حقائق واقعيه لهذا المرشح. قال الدكتور مرسي لما باقي ما اشوف مطبوعاته في الشارع، كل المطبوعات اللي بيطبعها حزب حريه العداله او دكتور مرسي وبينشرها الى الناس هو مشروع النهضه او البرنامج الرئاسي للدكتور مرسي. نشوف الطرف الاخر اللي هو احمد شفيق ماذا طبع وماذا قدم. راح طبع اكثر من نصف مليون كتيب صغير، عامله واحد مخبر من مخبري امن الدوله اسمه عبد الرحيم علي، كله اكاذيب واضاليل ضد الاخوان المسلمين، وينشر هذه الكتيبات في الشارع. يبقى رجل يقدم مشروع النهضة مدروس من أكثر من 700-800 خبير متخصص، والآخر لا يقدم إلا سفاهات وأكاذيب ضد المنافس. يبقى احنا أمام مرشحين، أحدهما يريد البناء والآخر لا يملك سوى الهدم. رجل يريد أن يضع يده في يد الأمة ليعمل سويا مع كل طوائف والقوى السياسية من أجل بناء مصر الجديدة، مصر الثورة، والآخر لا يملك إلا محاولة من محاولات الهدم للأمة ومحاربة للقوى السياسية التي ضحت على مدار 80 عاما من أجل أن تقف في وجه الظالم وأن تقول له أنت ظالم. القوى التي ساهمت في هذه الثورة وصنعها لا يملك ولا ليس له مشروع إلا حماية الأمة من هذا الفصيل الوطني الإسلامي وهو الإخوان المسلمين. أيضا نجد على الطرف الآخر أن الدكتور مرسي بيقول أنا عاوز الأئمة في المساجد والقساوسة في الكنائس يمارسوا حالة من حالات التوعية للأمة ورفع مستوى فكرها وعلمها وشحذ الهمم من أجل أن نعمل سوية لبناء مصر جديدة. والآخر يستعدي الأزهر ويستعدي الأوقاف ويستعدي المجلس العسكري على خطباء الأمة
ليمنعوهم من قول الحق.
وطبعا ده شغل بتاع زمان بتاع امن الدوله,
هو رجوع الى نفس الاساليب القديمه اللي كانت القبضه القويه التي كان يدير فيها امن الدوله الخطابه والخطباء, لدرجه كانت الخطبه بتيجي مكتوبه للائمه, ووصل الامر بزقزوق الوزير اوقاف السابق ان كان عاوز يعمل خطبه موحده تذاع من القاهره على كل انحاء الجمهوريه. انا الان انا بس
طب
انا
شايفك مش شايف ان ده بيعمل صدام للرأي؟ يعني مثلا لما نلاقي مثلا الشيخ محمد حسان, الشيخ المحلاوي في اسكندرية, الشيخ أبو اسحاق, الجامعية الشرعية بكل علمائها أصدرت بيان بتأييد الدكتور مرسي, جمعية أنصار السنة, الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح, مجلس شورى العلماء, الجماعة الإسلامية الدكتور ناجح والشيخ عبود الزمر وكل الطوائف الإسلامية, مش معنى كده أنه بيقسم البلد؟
بالتأكيد, وهو جاء لهذا السبب. هنا بقى انا عاوز بقى يعني استكمل يعني فكرتي, ان احنا الان امام مرشحين, رجل جاء ليعبر عن الثوره ويعبر عن اراده الشعب المصري,
نعم,
ويعبر عن امال وطموحات هذا الشعب وعن هويته ودينه, وهو دكتور مرسي, ويريد ان يتفاعل معه الشعب المصري كله بكل فئاته وطوائفه وقواه السياسيه بمسلميه ومسيحيه من اجل بناء مشروع نهضه حقيقي. والمرشح الاخر جاء ليعبر عن فلول النظام السابق وعن بعض القوى الإقليمية والدولية التي لا تريد, نعم, التي لا تريد نجاحا لهذا الشعب ولا نجاحا لهذه الأمة ولا نجاحا لهذه الثورة. فأحمد شفيق ما جاء إلا لهدف واحد ووحيد, من وراء أجهزة مخابرات محلية ودولية, من وراء قوى إقليمية ودولية, من وراء فلول النظام السابق, جاءوا به كمخلب قط لهدف واحد فقط, وهو إسقاط هذه الثورة, إسقاط هذا الشعب, حرمان هذا الشعب من أن يمتلك حريته وإرادته وأن يبني مصر جديدة قادرة على أن تغير موازين القوى في العالم. لأن ثورة 25 يناير كانت انقلاب لكل موازين القوى في العالم كله. كانت كونديليزا رايس منذ سنتين أو ثلاث على أقصى التقدير كانت بتقول نحن أمام شرق أوسط جديد. أمريكا بعدما انتصرت في الحرب باردة ضد الاتحاد السوفيتي بدأت تعيد ترتيب العالم, وبدأت تخترع عدو جديد يسمى العدو الأخضر, وهو العالم الإسلامي, هو العدو الجديد أمام العالم الغربي, وبدأوا يتحدثوا عن نهاية العالم ونهاية التاريخ والصراع الحضارات وإنشاء شرق أوسط جديد. في كل هذه الأحلام التي كانوا يعيشونها إذ تأتي ثورات عربية من حيث لا يحتسبون, وجاءت الثورة من تونس. تونس التي كانت قد وصلت في علمانيتها إلى الحد الأقصى, علمانيتها إلى الحد الأقصى, والتي كان هناك يدخل المصلي يصلي في المسجد بكارت مماغنط. تأتي الثورة شرارتها الأولى من تونس لتغلب كل الموازين, ليقول الحق تبارك وتعالى لهذا الكون أنتم تدبرون وأنا أدبر, ولا يكون إلا ما دبره الله عز وجل. جاءت الثورات العربية في شراراتها الأولى من تونس, ثم ليبيا, ثم مصر, ثم سوريا, ثم اليمن, وستنتشر قريبا في كل بلاد العالم الإسلامي والعالم العربي, لتحيي بداية جديدة لعودة المسلمين إلى إسلامهم, وتكوين دولة إسلامية جديدة جامعة في اتحاد سياسي واقتصادي واجتماعي عربي وإسلامي يستطيع أن يغير موازين القوى. لا يمكن للغرب الذي كان يرسم الخرائط من أجل شرق أوسط جديد, لا يمكن أن يقف مكتوف اليدين, ولذلك هم يبذلون الآن مئات وآلاف المليار الملايين من الجنيهات تتضفق على مصر بوسائل أجهزة مخابرات وإعلام مورد مدفوع له من أجل خلط الأوراق وإحداث حالة من حالات غسيل المخ للشعب المصري, حتى يفوتوا على الشعب المصري فرصته التاريخية بأن يمتلك إرادته وحريته ويبني دولة جديدة تقوم على المرجعية الإسلامية تغير موازين القوى في العالم, وتكون نموذج ملهم ورائد وقائد للدول العربية والإسلامية حتى يلتفوا حولها, وتستطيع العالم الإسلامي أن يمتلك إرادته وأن يبني دولة قوية ستغير موازين القوى في العالم وستهدد الكيان الصهيوني. المؤامرة أكبر بكثير أوي من شفيق. شفيق ما هو إلا مخلب قط استخدموه لتحقيق هدف واحد فقط, وهو إسقاط مصر, خاصة أننا في وضع اقتصادي بالغ السوء, ومصر لابد أن تستقر في أسرع وقت ممكن. وشفيق لا يحمل معه الاستقرار, بل يحمل معه الفوضى, من أجل أن تقع مصر في براثن الفوضى وتكون هناك ثورة جياع تقضي على الأخضر واليابس. لابد أن يتنبه الشعب المصري إلى خطورة ما نحن فيه وإلى خطورة هذه المرحلة التي نحن مقدمون عليها. وإن شاء الله الناس اللي بتقول إن هيتتزور الانتخابات لن تزور, والإخوان المسلمون والطيار الإسلامي والمخلصين والوطنيين من كل الطيارات سيحمون الصناديق بأرواحهم ودمائهم ولن تزور الانتخابات. كل ما يشاع عن تزوير الانتخابات هو نوع من أنواع الإحباط والتيئيس لهذا الشعب حتى ينصرف الشعب عن الذهاب إلى الصندوق تحت دعوة أنها ستزور وأن ما سيريد المجلس العسكري سيفعله. لن يستطيع المجلس العسكري ولا ما وراء ولا من وراء المجلس العسكري أن يفرض شيئا على الشعب المصري. إن هذا الشعب الذي استطاع أن يسقط عرش العنكبوت في ساعتين. الجماهير خرجت يوم جمعة الغضب يوم 28 يناير من المساجد في الواحدة ظهرا كانت على الساعة 4 سقط عرش حسني مبارك وانهار جهاز الشرطة وعساكر الشرطة قلعوا ملابسهم الميري ولموها في صناديق القمامة ومشوا في الشوارع بملابس الداخلية هربا من هذه الحشود التي خرجت تعلن سلمية سلمية. هذا الشعب صاحب حضارة 10,000 عام الذي يعني قام بأنبل ثورة شعبية في التاريخ ثورة سلمية ستدرس في كل كتب العالم وأكاديميات العالم قادر على أن يلقن من يريد أن يفتأت على إرادة هذا الشعب درسا لن ينسوه وستنتصر الثورة شاء من شاء وأبى من أبى إن شاء الله.
شكرا دكتور محمد. ألا إن نصر الله قريب وأيضا إنه ربنا سبحانه وتعالى وعد بنصرة الدين إن شاء الله. إحنا يعني أملنا في الكبير تتحقق يعني أهداف الثورة وربنا يكرم الدكتور مرسي بالفوز الساحق والنجاح الكبير ونقضي على هذه البدع وهذه الإفلاسات الفكرية. إحنا الحقيقة وصلنا لآخر فقرة هي فقرة الرسائل.
رسائلكم إلينا تجدد العهود تشد على يدينا للفكر والنهوض وواجبكم علينا نبارك الجهود رسائلكم إلينا.
عدنا بحمد الله وفضله مشاهدينا الكرام والفقرة الأخيرة فقرة رسائل. دكتور جمال تقول لي مين البلد محتاجة إليك؟
أقول أولا للدعاء الذين يهاجمهم شفيق الداء البلد في حاجة إليكم لا تخشوا من شفيق ولا من غيره أنتم أهل الحق وأنتم أصدق منبر إعلامي في العالم بأسره. قولوا الحق قاوموا الظلمة قفوا فوق الباطل دافعوا عن القرآن دافعوا عن الشريعة الإسلامية دافعوا عن دماء الشهداء. فالبلد في حاجة إلى كلمة الصدق فالإعلام يكذب وغيره يكذب وأنتم أهل الصدق وأهل الحق فكونوا دائما في خندق الحق وبكم سينتصر الحق.
شكرا. دكتور مندي تقول لمين البلد تحتاج إليك؟
أقول كل الشعب المصري مصر بحاجة إلى صوتكم مصر بحاجة إلى دعمكم لتحمي الثورة من فلول النظام السابق.
دكتور حمدي تقول لي مين البلد محتاجة إليك؟
أقول لكل المخلصين من العلماء الأفداد الذين لم يجدوا فرصتهم مع التضييق في الأنظمة السابقة لقد جاء وقتكم هلموا إلى بلادكم عودوا إلى أوطانكم لتصنعوا مع الصادقين من إخوانكم نهضة أمتكم فمصر بحاجة إليكم. نعم. لجميع علماء الأمة في جميع المجالات عودوا إلى أوطانكم لتصنعوا نهضة هذه الأمة العظيمة.
شكرا. دكتور محمد تقول لمين البلد محتاجة إليه؟
رسالتي إلى فلاح مصر الذي اتصلت عليه من النظام الصادق بالمبيدات المسرطنة وبالأمراض والفشل الكبدي والفشل الكلوي والسرطان والفقر والتخلف والمحاصيل الزراعية التي لا تجد من يشتريها. أقول لهم أيها الفلاحين في ربوع مصر وفي قراها وفي حقولها بيقولوا أنكم اديتوا أصواتكم لشفيق في الجولة الأولى مصر تحتاج إليكم وأنتم تحتاجون إلى مشروع نهضة يعالج كل ما أصابكم من أمراض ومن فقر ومن تخلف وسنستطيع أن نصنع إن شاء الله المعجزات عندما نضع أيدينا في أيدي بعض. يا فلاحي مصر تنبهوا لما أنتم مقدمون عليه من إعادة إلى ما عانيتم فيه من قبل من تخلف وأمراض وفقر.
شكرا.
مصر تحتاج إليكم جميعا.
شكرا دكتور. دكتور جمال تقول لي مين احذر؟
أقول احذر لكل من يعيد النظام السابق كل من يفكر في إعادته كل من يفكر في التصويت لشفيق أقول له احذر، فإنك تبني لدولة الظلم، فإنك تعين على المظالم، فإنك تعين على قتل الحريات وعادة ومرة أخرى، فإنك تعين على نشر الأطعمة الفاسدة والأشربة الفاسدة وإفساد التعليم وإفساد كل شيء. احذر من التشفيق من التصويت لشفيق، فإنها مظلمة في الدنيا وخيانة لدماء الشهداء، وستقف أمام الله سبحانه وتعالى فلا تجد الشفيق ولن تجد الفلول، وساعتها تحاسب عن عملك وتحاسب عن قولك.
شكرا. دكتور مجدي تقول لي مين احذر؟
أقول لمن يقبل الرشوة الانتخابية احذر هذه الرشوة تحت قدميك، بعدها ينتظرك بؤس عظيم وفساد كبير.
يا دكتور حمدي تقول لي مين احذر؟
أقول لبقايا النظام السابق الذي يظل يمارس فساده ويحلم بالعودة ليمارس هذا الفساد، احذروا غضبة هذا الشعب، فقد آلمتموه كثيرا وجرحتموه طويلا، وآن الأوان لينتقم لنفسه. احذروا غضبة هذا الشعب العظيم، واحذروا من قبل ذلك ومن بعد ذلك غضبة الجبار سبحانه وتعالى.
شكرا. دكتور محمد توليمين احذر.
أقول احذر إلى المتكاسلين والمقاطعين. الناس اللي يعني متخيلة إنها مكسلة تروح الانتخابات أو مش هتفرق صوتي، أو المقاطعين اللي بيقولوا إنهم للمرشحين مش عاجبنا وإحنا هنقاطع الانتخابات، أقول لهم احذروا، لأنكم بكسلكم ومقاطعتكم ستدفعون ثمنا غاليا، وسيدفع أبناؤكم وأحفادكم أثمانا غالية عندما تدخل مصر في أنفاق الفوضى التي تتسبب فيها هذا الشفيق إن جاء إلى يعني سدة الحكم بأساليب الرشاوي والتزوير. ستدفعون ثمنا غاليا وستدفع مصر ثمنا غاليا. احذروا من التكاسل واحذروا من المقاطعة وكونوا مع الحق دائما.
شكرا. دكتور جمال تقولي مين صوتك أمانة؟
كل واحد صاحب، كل صاحب صوت أقول له صوتك أمانة، كل واحد له حق في التصويت أقول صوتك أمانة، كل رجل كل امرأة كل مصري في داخل مصر أقول صوتك أمانة، صوتك سيسمع
حتى لو كان نصراني يعني.
حتى لو كان الله سيحاسب الجميع
طبعا،
سيحاسب المسلم وسيحاسب النصراني. صوتك أمانة سيبني مصر، صوتك أمانة سيعلي من قيمة المصريين، صوتك أمانة سيرفع من شأن العلماء والمتعلمين، صوتك أمانة سيبني مستقبلا عظيما لمصر، وبرضه صوتك أمانة إن لم تفعل هذه الأمانة فسوف تفسد هذه البلدة وسوف تعيد هذه البلدة إلى الوراء مرة أخرى في كل مناحي الحياة.
شكرا.
فاحذر أن تفعل.
دكتور مجدي تقول لي مين صوتك أمانة؟
يعني المعنى الأول الذي ذهب إليه دكتور جمال وصوتك أمانة في صندوق الانتخابات، لكنني أقول أيضا لكل صاحب فكر أن صوته أمانة وفرض عين عليه أن ينبه هذا الشعب ويحذره من الدخول إلى النفق المظلم، بل عليه أن يتوجه إلى أفاق المستقبل مع مشروع النهضة وأمن الأمة.
دكتور حمدي تقول لي مين صوتك أمانة؟
أقول لكل مواطن من أبناء مصر مسلما أو نصرانيا، استشعر أنك إما أن تكون ناصرا أو مخزلا، فإما أن تنصر الحق وإما أن تخزل هذا الحق، فاستشعروا جميعا قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تغرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
شكرا. دكتور محمد
أقول صوتك أمانة للمواطن البسيط في نجوع مصر وقراها اللي يظن أن صوته لن يقدم ولن يؤخر. هذا الأمر يذكرنا بأبو خيثمة في يعني موقعة العصرة أو غزوة العصرة، عندما جاء بحفنة من قمح، ويعني ظن الصحابة أنها لا تغني من كثير، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم أن هذه الحفنة قد تكون يعني أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد. فقد يكون صوتك هو الذي يرجح يعني أهل الحق على أهل الباطل، وربما قد يكون وقع هذا الصوت الواحد البسيط الذي
ده ممكن يكون مثلا الدكتور مرسي مثلا جاب 30 كده 30 مليون ومحتاج صوت واحد
ومحتاج صوت واحد عشان ينجح.
صوت أمانة ممكن
هذا الصوت اللي تظن ان هو صوت بسيط
نعم
مش هيقدم ولا هيأخر ممكن يكون أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد. فكن حريص وجدد النية وستلقى في الدنيا وفي الآخرة جزاء هذا الصوت الذي قد لا تدري أهميته.
شكرا دكتور. دكتور جمال تقول لي مين جزاك الله خيرا أو جزاكم الله خيرا؟
كل المجاهدين، كل المصابرين، كل أهل الإعلام اللي بينشروا الحق.
بس كلمة المجاهدين عشان نوضح الجهاد بالكلمة.
كل الثابتين على الحق، كل المجاهدين بنشر الحق والثبات على الحق، كل الناس اللي في الشارع بتنشر الحق، كل وسائل الإعلام اللي بتسعى لإبراز الحق، كل أهل العلم وأهل الفكر وأهل المبدأ أقول لهم جزاكم الله خيرا. كل المخالفين حتى في الفكر لكنهم انحازوا للحق أقول لهم جزاكم الله خيرا. كل من يريد لمصر النهضة والتوفيق سواء كان مسلم أو مسيح أو غير ذلك أقول له جزاك الله خيرا.
نعم.
كل من يبني في هذه البلدة ويتعاون أقول له جزاك الله خيرا.
شكرا دكتور مجدي. تقول لي مين جزاك الله خيرا؟
أنا أقول للاشتراكيين الثوريين والستة إبليل اللي هم سموا فوق أيديولوجيتهم وبايعوا دكتور مرسي أقول لهم جزاكم الله خيرا.
شكرا دكتور حمدي.
والله أقول للفئة البسيطة المطحونة الذين يساومون بأشياء يعني هم في حاجة إليها لكنهم يتعففون مؤثرين رضا الله تبارك وتعالى والحق ويثبتون على اختيار الرجل الصالح رغم حاجتهم إلى هذه الإغراءات جزاكم الله خيرا على صدقكم ووفائكم وإخلاصكم وتأبيكم على أن تكونوا تبعا لفلان لباطله أو لإغوائه الذي يقدمه إليكم.
شكرا دكتور محمد.
بقول جزاكم خير جزاكم الله خيرا لكثير من النساء والفتيات اللائي أراهن على مواصل الطرق يقفون ببعض اللافتات تحمل طفلها على كتفيها وتركت أسرتها وبيتها وخرجت لتنصر الحق. أقول جزاكم الله خيرا لهؤلاء النساء وأولئك الفتيات الذين يدورون على البيوت والشقق ليطرقوا الأبواب ويبلغوا كلمة الحق. طرقوا بيوتهم وتحملوا المشاق وخرجوا في الليل والنهار ليبلغوا كلمة الحق. إن كان هذا هو فعل النساء وفعل الفتيات فأين فعل الرجال؟ أقول للجميع جزاكم الله خيرا وسنقولها عندما ينتصر الحق ونرى مصر قد أشرقت فيها شمس الحرية وشمس النهضة ونرى أن مصر قد عادت إلى حضن أبنائها وعاد أبنائها إليها عندها سنقول للجميع جزاكم الله خيرا والجزاء الأوفى يوم القيامة إن شاء الله.
شكرا مشاهدينا الكرام. احنا يعني نتمنى لكم أوقاتا طيبة وشكرا لكم على حسن متابعتكم وبنشكر ضيوفنا الكرام الدكتور جمال عبد الستار استاذ بكليه الدعوه والمنسق العام لنقابه الدعاه. نشكر الدكتور مجدي قرقر امين عام حزب العمل وعضو مجلس الشعب. نشكر الدكتور حمدي ولي استاذ الادب الاسلامي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. نشكر الدكتور محمد جوده عضو مكتب اللجنه الاقتصاديه بحزب الحريه والعداله ومتحدث اعلامي بحزب العداله. شكرا لكم. ونشكر الناس الكرام فريق الاعداد المصورين والمخرج والمعد لكم تحياتنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.